السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صلي وسلم وبارك على آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. واجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم. رب اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم احفظ مصرنا من شر كل ذي شر، ومن شر كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بمصر خيرا، اللهم وفقه لكل خير، وافتح له أبواب الخير. ومن أراد بدين الإسلام وبمصر سوءا وشرا، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم أرنا فيه آية ولا ترفع له راية، ولا تحقق له غاية، واجعل ما ينفقه من أموال حسرة عليه في الدنيا وفي الآخرة. مصر الجديدة، الاثنين من شهر الله ربيع الأول 1434 من العام الهجري، الموافق 14 يناير 2013 من العام الميلادي. استفتأنا النهاردة: هل تعتقد أن إعادة محاكمة مبارك مؤشر لصدور الحكم ببراءته قريبا؟ نعم، لا أدري. مسلسل البراءات المخيف الحقيقة، اللي خلى كتير من الناس بدأت تشعر أننا نسير في اتجاه مرعب ومفزع. لكن إن شاء الله بإذن الله جل وعلا عندنا يقين في الله تبارك وتعالى، الذي قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وعندنا يقين في ربنا سبحانه وتعالى إن الشعب المصري زي زمان. هو دلوقتي احنا شايفين كتير من الناس بتتكلم عن إن الشعب المصري في قطاع كبير منه ساكت ساكت ساكت، لكن ساعة الجد لما هيشعر بخطر على حريته على الأقل، وعلى دينه، وعلى عودة ما كنا عليه من قبل، أتصور أن هذا الشعب سيعود مرة أخرى، ينقلب على كل أحد يريد أن يضرب هذا البلد في مقتل. وخصوصا أنه تحالفات غير مسبوقة بين كل الأطياف، التي لو تركتها بعيدا عن التيار الإسلامي هتقطع بعضها، لكنها الآن تتحالف ضد التيار الإسلامي. وطبعا الأغنية اللي كانوا بيغنوا علينا بيها زمان، احنا بنحب الإسلام، هما بيقولوا كده يعني، واحنا مش ضد الإسلام، ووالله كذب الكثير منهم على هذا. في كل مرة برا وجوه في إسرائيل وأوروبا، وأذناب بني علمان لاعقوا أحذية السفارة الأمريكية، والذين يحجون إلى البيت الأبيض إلى أسيادهم هناك، والذين يتطاطؤون على هذا البلد، تفهم جيدا أن المسألة بالنسبة لهم مش مسألة إحنا بنحب الإسلام وبنموت في الإسلام ويا جمال الإسلام ويا عظمة الإسلام. لا، هم يكرهون الإسلام ولا يريدون أن يكون حكما على دنيا الناس، وده طبيعة أهل الباطل، وهم يعرفون تماما أنهم إن شاء الله بإذن الله جل في علاه من أهل الباطل. طبعا امبارح كان السيدة رولا خرصة عملت مناحة على قناة صدى البلد بخصوص رفض رئيس حزب النور الجديد دكتور يونس مخيون انه يظهر معها، وردت بتوجيه سيل من الاهانات لقيادات حزب النور. وطبعا كالمعتاد قالت: هل تريدون ان نجلس في الحرم لك او السلام لك، او ان ننتظر وان تنتظر المرأة سيدها وبعلها وتاج رأسها وتقول له امرك يا سيدي؟ اول مرة اشوف مساخة وبواخة بهذا الشكل. يعني عمركم شفتوا في اي اعلام محترم، اي اعلام محترم ضيف مش عايز يروح يقعد مع واحده ست متبرجه اقتناعه كده. طب ما كنتيش بتقولي كده ليه؟ ما هو نادر بكر راح قعد معاك مرتين ثلاثه وهو المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي. فين المشكله؟ انا مش فاهم يعني. يعني عياط وصويت امبارح وندب ولطم كما لو كان شيء فظيع جدا. والاخت انا ليا معاها فيديوهات بس الحقيقه انا طبعا ما كنتش فاضي اجيب لها فيديوهات. كانت لابسه طرحه وهي قاعده مع شيخ لا نعرف عنه شيئا من الازهر يعني. يعني ما هوش مثلا عالم من اعلام الازهر، ما هو الشيخ الازهر مثلا، ما هوش المفتي عشان نقول لابسه طرحه. وطلعت لابسه معاه طرحه كان شيخ اسمه اعتقد ابراهيم رضا. وانا فاكر ابراهيم رضا ده لما اتصل واحد اتكلم عن تبرج رولا خرص وهو قاعد قدامها متصل اتصل، الشيخ نفسه ما رضيش حتى يوجه لها نصح، يقول اني لارجو من الله سبحانه وتعالى ان تلتزمي بالحجاب وبما شرعه الله. الشيخ سكت خالص، الشيخ الازهري رضا ابراهيم ده انا كنت سامع الحلقه دي بنفسي يعني وما علقش كتير. لكن في النهايه ايه المناحه اللي عملتها رولا خرص ده؟ مش عارف يعني. طب ما كان مع الشيخ الشعراوي الله يرحمه ويغفر له، كانت المذيعات بتطلع يعني ضربه قصه طالعه من قدام بشحته شعره صفرة كده ولا حاجه سبراي، انما ماشي كانت يعني حتى بتحسسه. وان جلست مع الباباوات برضو كانت بتعمل كده عادي بعض المذيعات يعني. فمش عارف مشكله رولا خرص فين الحقيقه. انا عجبني رد الشيخ اسماعيل المقدم الحقيقه عليها في بعض تويتاته، قال لماذا تحجبت ملكة بريطانيا وزوجة ولي العهد عندما دخل مسجدا في دبي منذ عدة سنوات، ولماذا تتحفظ زوجات الملوك والرؤساء ونجمات المجتمعات في ملابسهن عند زيارة بابا روما الفاتيكان؟ وهل التفسير الوحيد لكل هذا الاحتقار وإهانة للمرأة؟ وبعدين قال لها إن الله لم يخاطب بالحجاب إلا المؤمنات، وقل للمؤمنات ولا يبدين زينتهن، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. ولما دخل نسوة من بني تميم على عائشة رضي الله عنها عليهن ثياب الرقاق قالت إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به. موضوع يا أستاذة رولا بسيط جدا، مش محتاج هذه المناحة والسلام لك والحرام لك. مرأة إيه اللي بتتكلموا عليها وحفظها إيه؟ مرأة ايه؟ المرأة اللي بتطلعها في الافلام عمالة تتقبل وعريانة وتترقص ومتبهدلة، المرأة اللي بتبتذلوها في اعلانات الايس كريم والسفر للطيران وتذاكر الطيران والكاوتشات والشرابات في الاوت دورز على المحور الدائري، هي دي المرأة؟ مرأة ايه؟ مرأة ايه اللي بتتكلموا عنها؟ ما تروحوا تشوفوا انتوا بتنظروا اصلا المرأة ازاي؟ فما تتكلموش عن المرأة دي خالص. الاسلام اتكلم عن المرأة بشكل اكثر رقي مما تتصوروا يعني، أكثر رقيا مما تتصورون. فعايزين نريح نفسنا من الكلام عن المرأة والغنى على المرأة. أنتم عايزين المرأة ضيعة، عايزين المرأة اللي سايبة بيتها والتزاماتها وسايبة تربية عيالها وعايشة تناكش الراجل وتناكفه على أنها السفيرة والعظيمة وسفيرة النوايا الحسنة والنوايا المهببة والسيئة والكلام الكتير اللي أنتم بتقولوه ده يعني. فمش عارف أنتم إيه دخلكم بالمرأة أصلا يعني. وبعدين خليكي في حالك بصراحة يعني. يعني أنا المفروض طبعا احنا عارفين انه السيد عبد اللطيف المناوي زوج السيده رولا خرصه وشغله في التلفزيون، والله العظيم اقسم لكم بالله كلمني من اثق في ديني من داخل التلفزيون وما زال حي يرزق انه هذا الرجل عبد اللطيف المناوي عاقبه او وبخه عشان حلق اقرع في الحج قبل الثوره على طول، والله واقسم لي بالله بيقول لي لقيته جابني استدعاني وجاي بيقول له انت حالي اقرا عليه ما قصرتش. تخيلوا شوف كنا بنتكلم في ايه وبنعمل ايه. فقال له يعني النبي دعا للمحلقين ثلاث، والله الذي لا اله غيره، والله كمان مره، وهذا كلام الرجل بداخل التلفزيون رجل صحفي محترم ومذيع محترم. قال لي والله يا شيخ خالد راح ارد عليه، قال لي ابقى خلي الحج ينفعك. قال لي وتعمدت بعد قيام الثوره قبل ان يترك التلفزيون عديت عليه في مكتبه وقلت له الحج نفعني. فالناس دي بتتكلم في ايه؟ مرأة ايه ورجل ايه؟ خليكم في حالكم بس عودي يعني. انا السؤال اللي غيظني نادر بكار وكنتوا بتطلعوا والحلقات كانت يعني دويتو رائع كان، والراجل ما لا اعترض ولا قال لك حاجه وقعد وسمعك واتكلم معاك خلاص عديها، ده قيادي وعقدته كده. انا مش عارف ايه اللي مضايقكم يعني. انا ممكن اطلع مع مذيعه متبرجه مثلا، ايه المشكله عندك بقى ان واحد طلع وواحد تاني رفض؟ ايه المشكله؟ مش شايف اي مشكله للضجه اللي عملتيها وتحويلها الى سلام لك وحرام لك وجع قلبي يعني. الله يوجع قلوبكم، عمالين تدخلوا الناس في متاهات لا اول لها ولا اخر، وتخلونا نقعد نرد معاكم يعني ناخد من وقت المفروض نستغله والله العظيم في مشاكل الناس وحال البلد وأي حاجة ندفع بها البلد لقدام. يعني أحمد فهمي بيقول: حمدت الله على إلغاء الأحكام الصادرة بحق مبارك والعدلي وإعادة محاكمتهما، إنها مذلة ومهانة أن يتكرر مشهد المحاكمة من جديد على مرأى من العالم، فأحدنا لو أعجبه مشهد فيديو ورغب أن يستمتع به أكثر يعيد تشغيله على البطيء. حكم النقد يقدم لنا هذه الخدمة لنستمتع على البطيء بإذلال رجلين أذل ملايين المصريين عقودا طويلة. مع مبارك والعدل فإن العدالة العاجلة ليست مستحبة، فمرأى الرجلين يحكمان فيه عبرة وعظة وردع لكل من تسول له نفسه أن يستذل شعبه. إن إعادة المحاكمة تقض مضاجع ضحي خلفان ومن خلفه وتغيظهم وتربكهم، فزعماء الأمس صاروا اليوم ما بين لقيط في حفرة وسجين في زنزانة وطريد في منفى أو أسير في سوريا. دعنا نتجهز للمشاهدة ونحن نردد قول الله تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ده كان كلام الأستاذ أحمد فهمي، وإني لأرجو أن احنا نراجع، لأن أنا عجبني طبعا كلام الأستاذ عصام سلطان فيما يخص القضاء. يبدو أن بعض القضاة يستفزون الشعب المصري استفزازا غير مسبوق، لدرجة أنه كتير من التليفونات والميلات والمسجات اللي تيجي بتشعرني بنذير خطر على أن هناك ربما تكون هناك ثورة في القادم على القضاء. وهذا كلام والله مش اطلاع على الغيب، ده كده الواحد بيستشف رؤية من غضب الناس وكبت الناس على ما يحدث في القضاء، لأنه واضح ان الامور بقت فيها شيء من الازدواجية عند بعض القضاء الواضحة بقت فيه مفاصلة فيما يخص التيار الاسلامي. لما اقعد اسمع قضاء، انا ما بسمعش ناس من الشارع عوام، والله الذي لا اله غيره، أسمع قضاة يتحدثون عن زمايلهم القضاة وأسماء، وإني لأربأ بنفسي أن أذكر بعض الفاسدين الذين يتحدث عنهم زملاؤهم والذين لم ينتقلوا من أماكنهم بقالهم 5 و6 و7 و8 سنين قاعدين. يعني بتكلم في أرقام متفاوتة من بعض القضاة موجودين في مكان ما تنقلوش، ما راحوش أي مكان، وكانوا في سدنة لخدمة النظام السابق بكل ما تعنيه الكلمة. فبتصور انه بعض القضاة بيستفز الناس لدرجة انه اخشى من ثورة قادمة على القضاء بكل ما تعنيه الكلمة. عصام سلطان بيقول: اشعر بقلق بالغ من مسار العدالة في مصر، فارتباط كثير من رموز العدل بالنظام السابق من حيث التعين او الترفيه او الندب او المخصصات او حتى القرابة او المصاهرة او المشاركة او الصداقة جعل ميزان العدل مقلوبا، فالقضية الواحدة القائمة على أسباب واحدة يحكم فيها حكمان، حكم مع هذا وحكم ضد هذا. وكثير من رموز النظام السابق برئوا أو أخلي سبيلهم أو رفض السماح بالاطلاع على حساباتهم البنكية بالمخالفة الصارخة للقانون، وكثير من الجرائم في الفترة الأخيرة لم يبذل فيها مجهود عن عمد، ولو بذل لاكتشفنا تورط رموز سياسية واقتصادية سابقة وحالية. ولو استمر الحال على هذا النحو فسوف ينفجر المصريون في وجه تلك الرموز كما سبق أن انفجروا وثاروا على مبارك. بعض رجال القضاء يعتقد أنه بإمكانه أن ينجح فيما فشل فيه مبارك أو رموزه أو فلوله أو حتى جبهة الإنقاذ، ولكن الحقيقة غير ذلك. الحقيقة أن تراكم مثل هذه التصرفات سيضغط على مشاعر وأعصاب الشعب المصري وسيعجل من صدام قادم ليس في مصلحة البلاد. هذا الكلام والله أنا بقرأه وبقول لكم على استفزاز عند بعض القضاة المغلوبون على أمرهم، واللي شايفين أنه حصن العدالة بيتهد وافتكروا كويس. يعني فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي إذا جار الوزير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. يبدو أن بعض هؤلاء القضاة الله بعيد عن حساباتهم وهو يقوم بالحكم، وبعضهم كما قلت أمس يظن أنه إله ما ينبغي أن يرد حكمه ويعمل اللي هو عايزه أعلى ما بخلكوا اركبوه، لأنه يضمن أنه معه ما زال بقايا نظام تدعمه بشكل أو بآخر. لكن بقول له: خف على نفسك وعلى ولدك من دعوة مظلوم، وخف من تهور متهور سوف يأتي وقت يثور فيه الناس، لأن مصالحهم واقفة وشايفين أن الدنيا ماشية في اتجاه مختلف تماما عن المفروض يكون عليه. أبناء القضاء الذين سيقفون بين يدي الله يقول لهم: لماذا كنتم لا تحكمون بالعدل بين الناس وآيات الله كانت وراءكم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. في طبعا سؤال فاضح لخالد روشة بيقول: إذا كانت المعارضة معترفة بالشرعية، المعارضة عمالة تقول لك إحنا معترفين بمرسي إنه رئيس، طيب لماذا تدعونا لثورة 25 يناير ومن بعض بنودها إسقاط مرسي، بس الحرج اللي حسوه ضمنيا خلاهم كل شيء يقولوا إيه إحنا نازلين بمطالب مش من ضمنها إسقاط مرسي؟ طبعا هما بيكلموا ناس من بلاد السند والهند زمان يعني. وإذا لم تكن معترفة بالشرعية فلماذا تدخل الانتخابات؟ سؤال وجيه يرد عليه البوب وحمدين صباحي. طبعا أنا معايا صورة لحمدين صباحي، حد كان بعتها على الفيس في حوار لي مع الأهرام المسائي، حوار محمود عبد المعبود. أهو صباحي قدامي، جمال مبارك، شاب ذكي. أنا طبعا ببعت ده للولد الشقي بتاع اليوم السابع اللي كان عمال يدندن ويطنطن على المشايخ وعلى عليا ان احنا بنقول الاستاذ جمال مبارك، كان يعني الكلمه دي مضايقه قوي، بيعتبر كده ان احنا كنا عملاء لما بنقول الاستاذ جمال مبارك. وريته طبعا انا هاني رمزي، ووريته وهو شخصيا، هو شخصيا كان قابع في التلفزيون المصري بياكل من ورا الهجوم على كل شيء وعلى انه يزين ويجمل النظام مع مجموعه اعلام المسيح الدجال اللي فجأة بقوا ثوريين دلوقتي يعني. صباحي جيب لي صورة يا ابني ثاني. جمال مبارك شاب ذكي ولا مانع من توليه الرئاسة، مشكلة مبارك في حاشيته وهو أبو المصريين. يا عيني لو الحوار ده كان قاله شيخ، بلاش شيخ، أي حد من يعني التيارات اللي بتحب الدين وملوش لحية كمان، تفرج كان الكلام ده حينزله عند محمود سعد وعند ريم ماجد وعند شباب البرادع والدستور. ايضا في عندي البرادعي في سابقة غريبة برضو، احدى تويتاته: الثورة قامت من اجل بناء مصر جديدة، ما نراه اليوم. ده احد التويتات يعني، هو محاولة فجة لاحلال وتجديد النظام القديم بفكره واساليبه واشخاصه. خلاص مباشرة البرادعي في جريدة في المشهد السياسي: ليس كل أعضاء الوطن فاسدين والمصالحة الوطنية ضرورية، ضرورة. البرادعي الفاينانشال تايمز: اتحدنا مع أعضاء الوطن منحل لإسقاط المشروع الإسلامي. ده اللي موجود عندي في بعض عناوين الجرايد يعني. نواب الوطن يشكلون وفدا للقاء البرادعي للمصالحة والتحالف، تحالف يضم 30 عضوا جديدا أبرزهم ويطة وآخرين ولو معرفش مين كده، ومصادر رئيس الدستور سيرفض. انما طبعا الكلام اللي كان قاله حمدين صباحي لو تفتكروا ايام كان مترشحا للرئاسه عن السيد عمرو موسى، انه قعد قال لك ده كان خادم النظام السابق ولازم يعتزل ولازم يمشي، حطوا ايديهم في ايدين بعض، وهي كلام واضح. عدوك انظر اليه جيدا في كيف كان وكيف اصبح وكيف تلون وماذا كان يقول وماذا صار يقول وكيف كان يفعل وماذا صار يفعل. لان حمدين صباحي ايام التحالف، واللي ده والفيديو ده موجود يا جماعه، اللي هو فيديو حمدين صباحي بيدافع عن الاخوان، ايام ما كان في تحالف مع الاخوان في بدايات الكلام عن مجلس الشعب، ولما كان عنده شعور بالاطمئنان ان الاخوان مش هيرشحوا حد للرئاسه كان بيدافع عن الاخوان، وايام النظام السابق كان بينزل مع الاخوان. انما لما باعوه في اول محطه في سيدي جابر ونزلوا المهندس خيرت الشاطر، ثم نزلوا بعد كده الرئيس محمد مرسي وقدر الله له أن يعتلي كرسي الحكم، قلب عليهم قلبة سودة. هو ده حمدين صباحي، هو ده البرادعي. ويمكن طبعا كان في خبر عدى من وسط إعلام المسيح الدجال بخصوص علاقة البرادعي برجل أعمال صهيوني شاذ، وكان بيدير له أعماله أو في بينهم حاجة، الخبر أحاول أجيبه لكم يعني، إنما محدش كان يتكلم عنه، وده كان مقال موجود في أحد الجرايد وحنتكلم عنه إن شاء الله. حقيقة طبعا لما نبص على الكذب اللي بيكذبوه علينا في، طب يا ريت تعرضوا لي يا استاذ حمدي اتفضل.
ب بس هو هو بيقول مدنية ذات مرجعية إسلامية ومفيش حد مختلف حوالين لكن الخلاف يمكن أن يكون حول حدود هذه المرجعية. طيب
أما تيجي بقى
الحدود يتحدث عن
كويس
إسلامه
ممكن.
يعني يمكن
حلو قوي مدام ده مش مختلف
يعني
عليه
ما قالش مرجعيتها الدستور يعني مدنية ذات مرجعية إسلامية.
لا الدستور هو الذي يحكم الدولة هو لكن أنا أما أجي دلوقتي أتفق هي دولة مدنية وإحنا متفقين على أن إحنا مع احترام تام لهويتنا الثقافية العربية الإسلامية والدنا الإسلامي ووالدنا المسيحي مش دي الأديان المصريين كويس أو كده متفقين وضد الاستبداد ومع عدل اجتماعي ومع الديمقراطية ومع تداول سلم للسلطة ومضيين على هذا الكلام. أنا عاوز أفهم حد في مصر يقول لي ده محل خلاف فيه ده برنامج التحالف اللي احنا اتفقنا فيه مع الإخوان وأما الإخوان يقف مع هذه المبادئ ولا أقف معها ده مكسب
كويس.
دي نقطة أرجو أن توضع في الاعتبار لا أدعو إلى زعر في غير موقعه أو تخوف إن الإسلاميين جايين عشان ينفذوا أجندة خاصة بيهم. أولا عن الانتخابات ما خلصتش مش عارفين النسب بالضبط كام. أنا اعتقادي إن مفيش طرف لوحده ومعاه 50% زائد واحد أيا كان
داخلين
إلى مرحلة من التحالفات والتآلفات. خلونا نبحث في أي تحالف أو تآلف أو توافق عن المشترك اللي يعبر عن شخصية مصر مش عن أيديولوجيا أو عن حزب.
طبعا ده حديث بيتكلم عن إخوان بشكل ودي. طبعا كان نزل لي فيديو على اليوتيوب كالمعتاد والعناوين ملهاش علاقة بالسياق ان انا بقول معايا مستندات تثبت ان حمدين صباح عميل. هذا الكلام عاري تماما الصحة والفيديو موجود. انا ما كنت برد على الاستاذ ضياء رشوان اللي عمل مداخلة ساعة وشوية وانا بدعوه طبعا منتظر انه يكلمني ان حصل بيني وبينه حوار بعد مداخلته طويلة لمدة نص ساعة وتفهم الرجل ما قلت لانه برضه كان من ضمن الناس اللي ما سمعتش انا قلت ايه فابتدى لطش في الكلام على الهوى. فانا كلمته ودعوته هنا ان يكون معنا في برنامج مصر الجديدة ومنتظر ان شاء الله يرد علينا ويجي يشرفنا عشان نتكلم معاه. الشيء الثاني برضو نفس الشخص جوه التلفزيون المصري وهو كان بيغطي وقفة وبيقول لي كنت كان ساعتها مجدي حسين عامل وقفة وكان برضو بعض المعترضين على النظام في الوقت السابق يعني قبل الثورة فبيقول لي والله صورت مع مجدي حسين والتقيت ضابط امن الدولة راح مناديله. فيقول لي ضابط امن الدولة لما نادالي والله هذا كلامه بالنص والله العظيم هذا كلامه بالنص عشان اوريكم انه ما فيش سياسي ما كانش له علاقه بامن الدوله. ما فيش حد كان بيتعين في مراكز جوه الجرايد الكبيره الاهرام والاخبار والجمهوريه الا بتوصيه وارضه من امن الدوله. اذا كان حد فاهم غير كده يبقى بيستعبطنا يعني. وهذا الكلام بقوله للاستاذ زهر رشوان بس عشان يبقى فاهم كويس انه في فرق ما بين العميل ومن اللي كان فيه مصالح ومن اللي ممكن الدنيا تكون هاديه يعني ما بيمثلش خطر ومن اللي هو ما كانش بيناقش معاهم قوي. يعني في مفردات كتير قوي للتعامل مع امن الدوله في النظام السابق. عشان اي حد يكذب عليكم من الاعلاميين او الصحفيين الكبار يقول لك انا كنت معارض كله بما فيه الدعاء كان لازم يكون فيه اتصال من امن الدوله بحيث ان بيجيبك يقعد يا ينكفك يا يضايقك يا يحاول يحجمك يا يحاول يخوفك يا يحاول يساومك وانت وشطارتك وانت ودينك. في ناس ما كانش عندها دين ولا ضمير ولا مبادئ تخش واسمائهم معروفه وامن الدوله عارفهم كويس قوي يعني. وفي ناس كانت بتخش تحاول تقول خلاص مش عايز وجع دماغ معاهم ويتكلم في سكته وفي ناس تحاول تغمز وتلمز من تحت الترابيزة. هاخد مداخلة الأول. فطبعا ما قلناش كده إنما الراجل ده بيقول لي ضابط أمن الدولة بنفسه كان بيقول له مجدي حسين رغم إنه هو ضدنا ومقرف بس في رجولة. طبعا كان واقف مع حمدين صباحي والراجل أمن الدولة بيشرب سيجارة وبيهزر مع حمدين وبيتكلم وقال له دول بتوعنا والله العظيم ده كلامه عشان بس الناس ما تتخيلش إن على طول الخط كان لازم امن الدولة يعادي او يحب. وقت كتير كان يحب ووقت كان يعادي. وقت لو حب حد يتنطط كان ياخدوه يرموه 20 يوم ولا حاجة كده ولا 10 ايام في مكان ويخرج يسلم ويبقى كويس وزي الفل. وفي صحفيين كتير عارفين الكلام ده كويس قوي وعارفين هم باعوا ضميرهم ووطنيتهم وكيشوا ازاي يعني. معانا الدكتور عبد الله الكريوني مسؤول لجنة المعتقلين بالامارات. السلام عليكم. الدكتور جمال عبد السلام خلاص مش نائب رئيس لجنة الطباء. السلام عليكم يا فندم. الو الو. طيب بس انا كاتب لي مداخله غير كده خالص يا جماعه. طب حاولوا تتصلوا بيه تاني عشان نشوف الوقفه الاحتجاجيه امام سفاره الامارات اللي كانت معموله النهارده، لان احنا عرفنا ان في حد تاني كمان معتقل انضم لمجموعه المعتقلين اللي موجودين. طبعا يقول لك احنا ما بنحاربش الاسلام، عايزك تراجع بس بهدوء. فرنسا كانت بتمنع الحجاب، فاكرين ساعه شيخ الازهر السابق لما قال كل دوله خاصه بشؤونها، يعني كان المسلمين ويزعلوا لما نخبط في الازهر، يقول لك المؤسسه الحصينه اللي 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 لدرجه انه الرجل الرويبضه التافه ده المحامي اللي عامل فيها مفكر اسلامي وعمال يدعبس في شواذ الفقه يروح يجيبها ويطلع مع رويبضه زيه ويقعدوا طنطنوا طول الليل، زي بعض القنوات دلوقتي اشتغلت لي في الليله دي، يجيب لك رويبضه يتكلم في البخاري مع جاهل قاعد قدامه، ورويبضه ثاني يطعن مش عارف في فقه ابو حنيفه مع واحد بباروكه قاعد قدامه، والدنيا ماشي وحد بيقول حاجه وحد بيحاسب حد، عيش يعني. فالمهم الرويبضه اتكلم عن ان الازهر اللي بيخشوا بقر، والله ما راينا امتعاضا من مؤسسه الازهر اللي رفعت علينا بلاغ سب وقصف، ان احنا استضفنا ناس كانت بتقدم ملفات فساد مالي. تخيلوا الراجل يتكلم كده عن الازهر، وقام الشيخ الازهري اللي كان قاعد قدامه انفعل وقال ما عودش، والاخ ابو باروك يقول له هو ما كانش بيبرر له نفس، يعوذ بالله منهم يا اخي، بيبرر له يقول له ما يقصدش، انا ما فهمتهاش كده. زي بالظبط الاستاذ ضياء رشوان لما بيبرر كلام عمرو اديب انه بيقول لرئيس الوزراء 5000 جنيه كافر، بيبررها انه بيقول له يعني انت طلعتنا من ديننا، ده قصده يعني، مش قصده يا كافر بمعنى يا كافر، ماشي مصدق تفسيرك ومصدق تبريرك الجميل ده، لكن لو انا اللي قلتها وغيري انفعل في غضب وقال يا كافر وهتبررها له بنفس الشكل مش ممكن. ففرنسا كانت بتمنع الحجاب، ونظام بن علي كان بيمنع الحجاب وبيمنع تعدد الزوجات، بل بالعكس يفضل ان الواحد يكون له عشيقه يزني بها على ان تكون له زوجه. والجزائر عملت مذابح للاسلاميين، ونظام مبارك في مصر كان بيعمل ايه مع الاسلاميين، وسويسرا كانت بتمنع المآذن والاذان، والدنمارك كانت بتنشر صور مسيئه للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي افغانستان الحرب على المسلمين وقتل بن لادن رحمه الله عليه، الله يرحمه ويغفر له. ثم العراق حرب على اهل السنه من امريكا بمساعده السيستاني، وتاريخهم موجود، وبول بريمر كان بيتكلم الكلام ده، اول حاكم مدني في العراق. طيب نرجع للدكتور جمال عبد السلام نائب رئيس نقابه اطباء. السلام عليكم يا دكتور جمال.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ خالد، بس انا مش نائب رئيس النقابه بعد اذنك، انا امين عام النقابه.
امين عام النقابه يا فندم، بنعتذر معلش.
حضرتك ده منصب نائب رئيس اكبر، بس انا عشان انا مش انا ومش بتاعي يعني.
طيب يا فندم ربنا يرضى عنك. يا ترى الوقفه الى اي شيء وصلت؟
والله يا استاذ خالد احنا عايزين نوضح بس ان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى والله فضله منا، نقابه الاطباء هي اللي اول نقابه بدات في هذا الموضوع برساله خطابات الخارجيه والرئاسه ولكل الجهات المعنيه. وبفضل الله سبحانه وتعالى وجدنا ان احنا عندنا اخوه نقابيين اخرين معتقلين في نقابه المعلمين والصحفيين والمهندسين والنقابات، معظم النقابات تقريبا.
نعم.
فلذلك حضرتك تم تشكيل لجنه من مختلف النقابات اللي عندها اعضاء من في اعضاء في جمعياتها العموميه محبوسين في الامارات العربيه المتحده.
نعم.
وبدانا الحمد لله ان يتم مراسلات ومؤتمرات صحفيه ووقفه الاسبوع اللي فات امام السفاره الاسبوع اللي قبل اللي فات، وكانت النهارده وقفه، وعندنا يعني ان شاء الله باذن الله لقاء الاسبوع القادم في اول الاسبوع القادم لبحث سبل التصعيد في حاله عدم الاستجابه للمطالب الشعبيه المصريه.
طيب هل بتشعر ان هذه الخطوات كافيه بعيدا عن الكلام على مستوى رسمي عالي من رئيس الدوله من النظام؟
والله يا استاذ خالد انا طبعا انا قلت النهارده الكلام ده، بس قلت نفس السؤال وقلت ان انا متفائل ان شاء الله ان الدنيا ان شاء الله باذن الله يكون في نتيجه، لكن احنا حضرتك يعني بنصبر وبنشوف وبنتابع، واحنا بنشتغل زي ما قلنا لحد دلوقتي في خطوات يعني ما فيهاش تصعيد جامد. احنا النهارده بعت رساله للشيخ خليفه بن زايد رئيس دوله الامارات العربيه ان احنا يعني الشعب المصري لا ينسى مآثر الشيخ زايد بالنسبه للدول العربيه والاسلاميه ومصر وعلاقته الطيبه بينا وحب الشعب المصري ليه، لكن ده ما يمنعش ان احنا نوجه ابنه الشيخ خليفه ان هو لا يتعرض لحضرتك دعوات المظلومين.
طيب بدون شك. هل وصل اي ردود من الامارات على انه المحتجزين هناك او المعتقلين عليهم تهم حقيقية مثبتة بمستندات بأدلة يعني؟
حضرتك كل الاتصالات اللي بيننا وبين رئيس القسم القنصلي السفير علي العشيري كلها حضرتك ومع السفارة هناك كلها بتؤدي الى طريق مسدود وان مفيش اي حاجة خالص اعلنت لا تهم ولا اي شيء رسمي وجوبي.
شكرا جزيلا دكتور جمال عبد السلام الامين العام لنقابة الاطباء. نرجع نشوف سوريا كل القتلى الا قليلا ان لم يكن كلهم يعني من اهل السنة الصومال بورما فلسطين والان فرنسا تعربد في مالي وده مقال الدكتور محمد هشام راغب مقال محترم فرنسا داخله بتعربد في مالي واحنا عندنا النهارده فقره عن مالي وكل ده في الاخر يقول لك احنا ما بنحاربش الاسلام وان الاسلاميين هم الارهابيين وطبعا عندنا اعلام مارينزي بشع بما تعنيه الكلمه يتقوت بعض رموزه على مثل هذا الكلام بينج بونج يعني بيصدوا وردوا مع بعض اعلام ابليس الصهيوني اللي شفناه امبارح قال لك باسم يوسف اتمسك واعتقل والرئيس الطاغيه والديكتاتور والدوله بقت دينيه والكلام ده ما طلعش حد حتى يقول انتوا بتتدخلوا في شؤوننا ليه يا صهاينه ها انما مسكوا طبعا الدكتور عصام العريان بتصريحه من وجهه نظري غير الموفق ولعوا عليه الدنيا خلاص اسد عليه في الحروب نعامه طب امسك برضه الاعلام الصهيوني كذبه لانه بيشوه صوره البلد على ان بتعتقل المذيعين مذيعين اللي بيعتقل تطول النهار والليل فواصل الردح والسب والشتم ثم تعتمدون على بعض قضاء تعرفون انه سينصركم اللي هو كده تخيل يعني انا مش قادر اصدق قاضي ممكن يكون قدامه فيديو حد بيشاور بصباعه وبيطلع مش عارف ملابس داخليه وبيعمل ايه ويقول لك ان القنوات دي ما بتنشرش الرذيله ها وفي الاخر وش المقابل ليه ايقاف وسجن الجهاز المركزي للمحاسبات كشف تقرير صدر عنه طبعا تقرير صدر ده اسمعوا على المآسي اللي موجوده في مصر والناس اللي مش لاقيه تاكل والاعلام برضو ما بيتكلمش في ده عارف كان زمان الاعلام الحاجات دي تستثيره يتكلم فيها ماده حلوه عشان يعرف يكسب حب الشارع لما يتكلم في قضايا زي كده يقول لك ايه الناس تحبنا والناس تحس ان احنا مع مشاكلهم انما دلوقتي معظم هذا الاعلام لا يلتفت لهذه القضايا قضايا الفساد ما تشغلوش قوي لان بعض المفسدين ان لم يكن كلهم هم اللي بيساعدوا هذا الاعلام 147 مستشارا ببنك مصر 147 مستشار تخيل يحصلون على 23 مليون جنيه و7 ملايين كمكافآت وبدلات لحضور لجان ده تقرير صادر عن المركز الجهاز المركزي للمحاسبات 147 مستشار ليه ان شاء الله خير يعني بتستشيروا ببعض في ايه يعني في مشاكل الناس والجواز والطلاق والفقه والسيره والحديث مثلا 147 مستشار يا لهوي و23 مليون جنيه و7 ملايين كمكافئات وبدلات لحضور لجان وفي الاخر يقول لك البلد ما فيهاش سيوله وفي الاخر فوجئنا ان الريال النهارده مش عارف ب 185 قرش الريال اللي كان قاعد طول عمره ب 160 قرش والدنيا مستقره بقى ب 185 قرش حد بيتكلم لا طبعا قعدنا في اعلام 30 سنة فاكرين كويس جدا عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية لما اتكلم عن ادب نجيب محفوظ اللي فيه كتير من الدعارة طلعت على الشاشات قدامنا قصر الشوق وبين القصرين وميامار ولا مش عارف ميرامار وعيش وثرثرة وفوق النيل وتحت النيل وكل ده اللي تمثل خلاص هاجموا عبد المنعم الشحات دبحوه لما طلع ابراهيم عيسى ولفندي محمد هدايه والناس اللي بتهاجم البخاري دي حريه تعبير لما راجل اعمال يعمل قناه فضائيه تهاجم التيار الاسلامي ليل ونهار في البرامج ما فيهاش مشكله انما لما شيخ يهاجم العلمانيين يبقى والمسيحيين مثلا زعلان من مسيحي زي عماد جد وبعض المتطرفين زي نجيب جبرائيل والكلام ده يبقى ده بيحرض على الفتنه الطائفيه لما نيجي نعمل حاجة فيها دعاية بنتمول من قطر والسعودية إنما لما ساويرس يطلب مساعدات رسمي والكلام ده موثق صوت وصورة ده ما فيهاش حاجة خالص ضد التيار الليبرالي حاجة في منتهى الرخص الحقيقة لما بتشوف هذه الحرب وفي النهاية يقولك والله العظيم إحنا ما نقصد إحنا هنشوف طبعا تقرير عن قناة الحافظ، كانت وقفة النهاردة نتضامن معها قلبا وقالبا. وزي ما قلت لكم حرية التعبير موجودة بس فقط لما حد يقدم بلاغ ضد باسم يوسف ولا بلاغ ضد توفيق عكاشة، يا مش عارف ايه، يا متسلطين، يا دولة دينية، يا اللي بتكبتوا الحريات، يلي 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 وصويت، وكلهم يتواصوا به وينعقون كالغربان طوال الليل وأناء الليل وأطراف النهار يعني. إنما لما يجي تتقفل قناة الحافظ حتى لو كان فيه بعض الأمور خارجة أحيانا من بعض الضيوف بتبقى بتضايق، دي ما فيش أدنى فيها مشكلة تتقفل وتتحرق القنوات الدينية قبل ما تيجي الانتخابات. خلينا نستريح من أشكالهم وتأثيرهم على الناس البسطاء اللي هم عايزين يشيلوهم إطلاقا من خريطة الانتخابات. يتمنوا زي ما كان شارون بيتمنى أن يبتلع الله غزة، عمل له ضعف دماغه، علاء يعقوبيان وبلال حاحة والمجموعة دي كلها تتمنى أن الصبح ربنا يخلصهم من الأميين والبسطاء اللي بيحبوا الدعاء والمشايخ واللي بيروحوا بيصوتوا على خلاف هواهم. أشوف الوقفة اللي بنتضامن فيها مع الدكتور عاطف عبد الرشيد في غلق قناة الحافظ لمدة شهر، لا وشوف الحكم يجي لك ايه، هو نفس الحكم، معرفش كان استنبه. وانا اتمنى ان التفتيش القضائي ولا القضاء يقف قدام الاحكام دي يقول هو القانون قال كده، يعني الحيثيات دي موجودة جوه القانون ولا دي بتبقى جوه هوا انسان بيحب ولا بيكره. لما لاقي انه نوقفه ونسود له الشاشة ونخرب بيته وبيت العاملين معاه في البرنامج، يعني مش حتى البرنامج يكمل ويجي ضيف تاني يقدمه، لا نوقف حاله وحال الناس ونقطع عيشهم ونقطع عيش القناة، والضيف نفسه ما يطلعش في اي حتة تاني ولا يعمل مداخلة تلفزيونية. شفت حكم زي كده في العالم؟ ونفس الحكم ده اتعامل معايا انا شخصيا هنا في قناة الناس، واتوقع 23 يناير في قضية هالة فاخر انه يتعامل معانا نفس الحكم. لكن ما ناش غير ربنا في الاخر، هالة فاخر ان شاء الله. نشوف الفيديو ونكمل كلامنا.
انا شايف ان الموضوع في كيل بمكيالين، مش هنعلق على احكام القضاء ولا حاجة، ولكن انت لو حسبتها ببساطة شديدة الاحكام اللي صدرت في نفس اليوم، توفيق عكاشة قبليه بايام واخد براءات في كل الاحكام او في كل القضايا المفروض يتهم فيها باسوأ الالفاظ، اسوأ بكثير من اللي بيتهموا بيه دكتور عبدالله بدر او دكتور عاطف عبد الرشيد. بعدها بشوية باسم يوسف بكل البذاءات اللي بيقولها وكل السخافات اللي بيقولها، اذا بيه ترفض القضية الخاصة بوقف برنامجه وقناة الحافظ تأخذ ثلاثة احكام متتالية في وقت واحد، وقف الدكتور عاطف عبد الرشيد، وقف برنامج الميزان، وقف الدكتور عبد الله بدر، وكمان وقف بث للقناة وتشريد اكتر من 120 عامل وموظف وفني ومذيع ومعد في قناة الحافظ خلال شهر كامل. هيحصلوا على اجورهم منين؟ هيصرفوا على بيوتهم منين؟ دي مسألة اعتقد ان فيها ظلم شديد جدا.
والله انا جاي متضامن مع قناة الحافظ، لان انا شخصيا الحمد لله يعني ما بشوفش غير الحافظ والناس والقنوات الدينية. القنوات التانية يعني تعتبر مشفرة عندي، ممنوع انها تخش البيت يعني، لان فعلا الوضع مش مظبوط خالص يعني.
هو تقدم الاستشكال عشان وقف تنفيذ الحكم، لاننا بننظر للحكم لانه حكم يعني جائر على العاملين في القناة، وان الحكم لا يتناسب مع توصيف القضية. اذا كانت القضية كما صنفت انها سب، فالسب يعاقب عليه من سب وليست القناة والعاملين فيها. والغريب في الامر ان احنا وجدنا ان في نفس الجلسة التي حكم فيها على قناة الحافظ بالاغلاق، يحكم لقناة اخرى ان تبث خارج المدينة وتهدر على الدولة 50 مليون جنيه سنويا، ويحكم لبرنامج يعتمد على الإيحاءات الجنسية والبذاءات بالاستمرار وبالعودة. نرى أن هذا مكيال بمكيالين، فهل هذا تكميم للأفواه؟ هل هذا حاربة للإسلام والدين؟ هل هذا حرب لقناة الحافظ على موقفها من دعم الرئيس مرسي ودعم الإخوان المسلمين ودعم الإسلاميين طوال الفترة الماضية؟
والناس الفلاحين اللي زي حالتنا عارفين مين الحق ومين الباطل دلوقتي، يعني العبوا غيرها يا اعلام يا فاسد ويا قضاء يا فاسد، لان برضو في القضاء ناس محترمه، في القضاء ناس محترمه، اما القاضي اللي هو ده ربنا هيوريه يوم القيامه.
والله احنا الوقفه مبدئيا النهارده مستمرين النهارده لغايه الساعه 5 ان شاء الله النهارده، لكن احنا كعاملين في القناه يعني مستمرين ان شاء الله في اعتصامات وفي وقفات أخرى إذا رفض الاستشكال أو إذا صدق على إغلاق القناة، فممكن يبقى الأمر متصاعد، إحنا ممكن نعمل اعتصام، ممكن نستمر إلى فترة أطول.
أتمنى أن يعود قضاءنا إلى العدل، وأن يعود إلى أن يكون في صف أمته، وأن يكون الحق حق ويكون الباطل باطل.
ده كان تقرير عن قناة الحافظ. طبعا في واحد عامل مقال اسمه فضاء الاستعباط، ماسك العريفي سلخه، وبيتكلم في دعاية عن كتاب اسمه الدين والتدين. لفندي ده بتاع مصر اليوم اللي كاتب المقال ده وبيتكلمنا عن الدين ومفهوم الدين وعظمة الإسلام، هو الذي منذ أسبوعين تقريبا عامل تويتة على حسابه الشخصي أقذر مما تتصوره، مقتبس آيات كتاب الله وبيتريق عليها لما قال قل لو كان البحر مدادا لهجايص أبو إسماعيل لنفذ البحر قبل أن تنفد هجايص أبو إسماعيل. ناس تشعر إنها والله الذي لا إله غيره، الناس دي بتقعد تشرب حاجة بالليل وتبتدي تقعد تسهر زي البهوات السيناريستات واللي بيقعدوا طول الليل يتكرعوا تويتات علينا في الفيز في حساب التويتر على شبكة الإنترنت طول الليل. والله تلاقي بعضهم ممكن يكون قاعد محشش ولا شارب له كاس وقاعد لا صلاة ولا قيام ليل ولا قرآن ولا ليه علاقة بحاجة، لأنك عملت بص تتابع الوقت طول ده الراجل ده يعني ما روش شغلانة، ما بيعملش حاجة غير كده طول الليل، سب وقصف ولعن وضرب وشتم على تويتر ويرد على ناس ويقول لك المهبل، والتاني يقول لك مش عارف الخراف، والتاني يقول لك أمريكا وصل واضح إنه وصلت لها القنوات الدينية بلال حاحة ده طول النهار والليل ما روهمش غير كده. ما تشعرش حتى قضية حمامة أوامك طلع عادل حمودة قال لك هذه الحمامة ربطها بقى ان في علاقة بين المرشد العام لإخوان المسلمين وسيف الدين قطز أيام فيلم إسلامه، وان سيف الدين قطز هو اللي بعت الحمامة للمرشد العام وربطوها في التيار الإسلامي. أي حاجة، أي فتنجان، أي استهبال، أي استعباط، أي رخص تتصوروه، المهم هذا الكره ده بيناموا الليل على هذا الكره ويصحوا الصبح على هذا الكره. يعني الناس دي انا مش عارف والله، والله الذي لا اله غيره، يعني هيقابلوا ربنا باي وش؟ يا اخي انتقد التيار الاسلامي زي ما انت عايز، بس معقوله كل كارثه في البلد حتى حمامه عليها مش عارف قال لك مايكروفيلم والسبق الاحداث وانه جوه المايكروفيلم مش عارف فيه تصوير عن ايه، وممكن تلاقي واحد افتكس اختراع قال لك المايكروفيلم ده بيصور الهجوم المحتمل على الأبرياء والأطهار والأبرار اللي معتصمين جوا الخيم اللي قاعدين في ميدان التحرير وعند الاتحادية. أي حاجة، أي حاجة، مش عارف هنفضل في هذا الابتذال والانحطاط السياسي لحد إمتى. أنا معرفش. أنا هاخد فاصل وقابل الأستاذ البدري فرغالي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات وعضو مجلس الشعب السابق، هنكلمه عن قانون التأمينات الجديد وأموال أصحاب المعاشات، قضية تهم الناس. أتمنى والله في الأيام اللي جاية دي شوية نتحرك في قضية تهم الناس ونضغط على الحكومة. يعني أنا عارف نقعد ننتقد ونضغط على الوزراء ونبهدل الدنيا ونفتح ملفات فساد، المهم إن إحنا نقدر نزق البلد دي لقدام. إنما في ناس قاعدين في الإعلام المارينز، إعلام المسيح الدجال ومسيلمة الكذاب، أكل عيشهم وسببتهم على ضرب التيار الإسلامي والطعن في اللي رفض يطلع مع مذيعة متبرجة واللي عمل كده واللي لعب في ودانه في الحلقة واللي عوج عينه مش عارف عمل ايه. اي استعباط في اي استهبال، وخليهم كده لحد ما ربنا هيسقطهم اكتر واكتر من عيون الناس، وسوف يضع لهم البغض في قلوب الشعب المصري ان شاء الله اكتر من هذا البغض الموجود. هاخد فاصل هخرج فيه مع فيديو تامر من غمرة فاكرينه، وأحمد من الاتحادية فاكرينه، ده كان بيكلم مذيع في التلفزيون المصري عمال يعيط، وده برضو بيكلم جود إيفنينج يا مدام لميس وعمال يعيط. وارجع قابل ضيف الكريم بعد الفاصل، فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا.
البلد اتبهدلت واحنا اللي بقى فيها، احنا السبب، يعني احنا هنتكتب في التاريخ ان احنا اللي بهدلنا البلد. لا لا والله لا 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 والله لا والله ما احنا.
طب
والله ما احنا والله العظيم.
ارجوك طب اسمح لي من فضلك بس انت بتقول في المجموعات جوه بتحاول انها اللي عنده يعني امكانيه انه يخرج بيحاولوا يمنعوه ويثنوا عن ذلك. المجموعات اللي جوه سواء كانوا مصريين او اجانب تقدر تميز انتماءات للمصريين دول اللي موجودين او الاجانب دول جنسيات معينه؟
واضحين هم اجانب بيكلموا انجلش لانجوج كويس جدا. ما فيش حد بيتكلم غير الانجليزيه جوه. موجودين معانا طول الوقت. بالعكس كانوا بيقوموا يتظاهروا معانا في المطالبات اللي احنا كنا بنطالب بيها. بيقعدوا يعملوا معانا الفلايرز وكل حاجه. لكن جوه اللي بيواجه النزاع دلوقتي زمايلنا اللي موجودين هم مصريين. عشان بكره اتحط له سلوجن انه يبقى يوم الخلاص. يوم الخلاص مين؟
طيب استاذي يعني انا اقدر لك ده بس ممكن اطلب منك طلب لو سمحت استاذ تامر.
أيوه.
من فضلك هطلب منك طلب وارجو يعني بحق خوفك على هذا الوطن انك تلبيه من فضلك. انت في غمره دلوقتي صح؟ انت في غمره مش كده؟
اه يا فندم.
طيب بينك وبين من فضلك.
انا عايز اكلمك يا فندم. مش كل الناس هتقدر تتكلم.
طيب اسمعني بس.
حاضر يا فندم.
اسمعني.
عشان خاطري انا محتاجك. محتاج تلفزيون.
طيب يا اخي.
محتاج المصريين بجد حاولوا توصلوا لجوه بكاميراتكم وبالتلفزيون والعين. المصريين بجد.
استاذ تامر انا اشكرك شكرا جزيلا وارجو انك تتواصل.
جالكو رسالة تهديد منين يا احمد؟ منين؟
معرفش مين. لا انا معرفش مين.
يعني
نفس الناس اللي جت ضربت ومشوا.
رسالة التهديد دي جات لك على ايه؟ على الموبايل ولا جات لك ازاي؟
جات على الموبايلات كلها وجات على الانترنت وجات على الفيسبوك.
بيقولوا ايه؟
كانوا بيقولوا اتفضل اتصاب بالقوة لو ما مشيناش وسبنا الاعتصام هيضربونا.
طيب انتوا كام واحد يا احمد تقريبا كنتوا معتصمين طول الوقت ده؟
احنا كنا كتير. كنا حوالي اكتر من 50 فرد. اللي باقيين اللي هم بيباتوا. بعد كده بدا الوضع يزيد النهارده شويه وبدانا نلمس ناس.
احمد انت حاسس ان هذه المحاوله لفض الاعتصام تاتي قبل يوم 25؟
انا عارف ان ده هيحصل. انا عارف ان ده هيحصل.
وانتوا
طبعا تهديدات كتير.
طيب يعني دلوقتي اشرح لي بالظبط حصل ايه. انتوا كنتوا جوه الخيمه. اشرح لي بالظبط الموقف يا احمد.
انا كنت موجود هنا من الصبح. انا كده موجود كل يوم. كنت موجود هنا من الصبح. اللي حصل جت علمنا برساله التهديد وان في من الاخوان المسلمين فرقه منهم معينه نازله هتفضل اعصاب بالقوه لو ما خدناش الحاجه ومشينا دلوقتي بتاعتها.
اتأكدتوا منين ان دي فرقة؟ يعني ليه متأكدين انها فرقة من الاخوان المسلمين؟
لان هي اللي اعلنت كده في رسالتها.
يعني الرسالة اللي جات لك قالت لك فرقة من احنا من الاخوان المسلمين؟ ممكن تكون مدسوسة بس خلينا نكمل. طيب انت
ممكن تكون مدسوسة طبعا. بس نفس الاشخاص هي اللي كانت موجودة في الاربع
حصل ايه بالظبط؟
الاربع اللي كان موجود اللي كان في الاربع الدموي لما
الاربع قصدك اللي تم فيه الخيم. الاربع اللي تم فيه حرق الخيم المره اللي فاتت.
هي الناس وهي الطريقه
نفس الطريقه.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الأستاذ البدري فرغالي عضو مجلس الشعب الأسبق ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات. السلام عليكم أستاذ بدري.
السلام
عليكم. إزاي حضرتك؟
الحمد لله.
ربنا يرضى عنك. أنا طبعا هتكلم عن المعاشات وهتكلم عن التأمينات لكن مما لا شك فيه عندنا يوم 26/1 السبت المحاكمة الشهيرة للشباب اللي قتل في بورسعيد. نسأل الله أن يرحمهم وأن يغفر لهم. احنا عايزين نعرف مجرى العدالة وصل لإيه؟ أنا يعني مش عايز أوصل لمرحلة إن إحنا في الآخر الشباب هو اللي هيقتتل تاني. إما أن يكون بسبب ظلم مش واضح أو إما أن يكون بسبب ما يشاع عن إنه بعض الكلام يتقال ده فيه تعليمات إن إحنا نبرأ الناس بتوع بورسعيد فده بيستفز أهالي الناس اللي قتلت والشباب اللي قتل وراح ضحية مباراة كرة قدم فارغة لا أول لها ولا آخر. الحقيقة فايه الترتيبات اللي المفروض تتعمل الحقيقة عشان نلم شمل الناس؟ ده نمرة واحد. ونمرة اتنين انه الحق ياخد مجراه، من اساء يعاقب بالقانون، ومن من من يعني ما نعملش مرحلة تانية لمزيد من الدماء بين الشباب والتوترات العصبية اللي بتحصل منهم بسبب ما حدث في الماضي. اتفضل يا فندم.
اتكلم؟
اتفضل يا فندم.
اولا يجب ان يكون معلوما انهم مصريين، شباب مصري، ومش دولة اجنبية ضد دولة اجنبية، بورسعيد وشبابها لم يقتل احد، دي جريمة تمت على ارضنا، نحن لسنا قتلة ولم نقتل واحد عبر التاريخ كله، احنا كل اللي قتلناهم هم اعداء بلادنا، انجليز فرنساوي، ما قتلناش حتى الضابط الانجليزي اللي اثرناه احنا مرضناش نقتله، لان هنقتل اشقائنا، هنقتل ولاد بلدنا، هنقتل المصريين ازاي؟ دي جريمة تمت على ارضنا، وبالتالي دي مخطط اجرامي تم ما اتقتل الشباب المصري في مواقع كتيرة داخل مصر، وده جزء من قتل الشباب المصري، دول مخطط اجرامي تم على ارضنا، احنا مش قتلة، احنا ما قتلناش حد.
احنا مما لا شك فيه، لا نعمم الكلام على اهلنا بورسعيد، اسأل الله ان يبارك فيهم جميعا يا رب. لكن سؤالي يا استاذ بدري قبل ما ادخل على موضوعنا الاساسي، قضية انه كان في مشاحنات واضحة على الفيسبوك قبل الماتش ده، وكان في بعض الكلام اللي خرج مطرطش من بعض شباب بورسعيد انه هاتوا كفانكم معاكم، الكلام اللي بيتقال بين الشباب في الحماس على الفيسبوك. لا انا بقول حاجة. ونمرة ثلاثة، حتى الفيديوهات اللي جات من اول ما اتوبيسات النادي الاهلي راحت هناك، لقينا بعض الناس ابتدت تضرب طوب على الاتوبيسات او ما شابه ذلك، وانا ما بتهمش حد بعينه انه قتل حد بعينه، انا بقول ده القضاء هياخد مجراه. انا بتكلم ايه الاجراءات اللي المفروض تتخذ من مثلا استاذ كامل ابو علي، من الناس المحترمه ببورسعيد والناس المحترمه في النادي الاهلي والشباب اللي هنا والشباب اللي هنا، عشان نرقب هذا الصدع ونترك الامر للقضاء ياخد مجراه بما لديه من أدلة، وإذا تهت الأدلة في الدنيا عندنا إن شاء الله قصاص ربنا سبحانه وتعالى أعلمنا أخبرنا إياه في القرآن يوم القيامة. إيه اللي بتاخدوه بدل ما لقي شباب بورسعيد يتوعد شباب الأهلي، وشباب الأهلي يتوعد بورسعيد، والشباب اللي هيخسروا مصر بتخسر في آخر دماء هذا الشباب اللي المفروض هو اللي هيشيل الليلة اللي جاية في المستقبل يعني.
أنا أرجو، أنا مع كلامك تماما، أنا لست مع مزيد من الدماء، أنا بلدنا مش محتاجة قطر دم، انا مع اي مبادرة، مع اي موقف يتخذ لوقف هذا الاحتقان، لكن مش هيكون على حساب طرف للاخر. لا. القضاء علينا ان نتركه يقول كلمته، واحنا راضيين باحكام القضاء. والقضاء ليس نهاية المطاف، لان في محكمة نقض كمان. اذن علينا ان احنا نبتعد عن القاضي ولا نؤثر عليه، علينا ان يصدر الحكم قضائيا ولكن مش بالقوة وليس بالارهاب، لابد ان القاضي ياخد حريته، لا ارهاب من هنا ولا ارهاب من هناك.
طبعا مقدر انه اهالي الشباب ده يعني ما فقدوش ولادهم في معركة حربية عشان مثلا يحسوا بفرحة ويقولوا دول شهداء عند ربنا وموضوع خلص، وان اتقتلوا مثلا في خاطر مصر، ده شباب اتقتل في ماتش كورة، يعني انت متخيل طبعا حجم الفجعة ان احنا بنفقد 74 شاب في ماتش كورة، فانت اكيد متصور حجم الحرقة اللي في قلوب الامهات والاباء اللي ولادهم ماتوا، ربنا يرحمهم.
هو سيادتك تتخيل ان احنا فرحانين؟
لا لا،
او سعداء؟
لا يا استاذ،
احنا في بورسعيد بنبكي، شباب الاهل ده شبابنا احنا
بالظبط كده،
وخلي بالك نحن نكد للاطرف، يعني بنكرمه ان هو قام بدور كبير في ثورة يناير، إذا نحن لسنا أعداء، من هذا الذي يجعلنا أعداء؟ إعلام بعض القنوات الفضائية جعلت هذه النار تتهجج، أنا مع سيادتك، أوجد أي مبادرة إن احنا نرضى بأحكام القضاء مهما كانت. إيه اللي
طب طب قبل أحكام القضاء عشان أختم أقفل الملف ده والقضاء يحكم فيه، ده مش شأني أنا الشخصي، يعني هل هناك مبادرات لمسألة ان احنا بقدر المستطاع نحقن مزيد من التوتر والدماء اللي بنشوفها من هنا ومن هناك. يعني مثلا الشباب طالع يقول والله لو القضاء حكم لبتوع الاهلي احنا هنعمل مش عارف انفصال لبورسعيد عن مصر. كلام الكتير ده احنا ساعات بناخده بتهريج، لكن فجأة ممكن نلاقي ضرب من ضروب الحماس المجنون عند الاطراف اللي مش عايز المواضيع تهدأ احيانا، او في بعض اطراف خارجية بتضغط. انا بتكلم يعني اين دور العقلاء في المحافظة هنا وبين النادي الاهلي وشباب وبين شباب الالترا بتاع بورسعيد، لان احنا في الاخر اللي جانينا على الشباب ده ان احنا وسعنا فكرة الالتراس في اذهانهم. هي فكرة لم تكن مصرية من الاصل، لكن وصلناها الى درجة جنون في الاخر.
انا ارجو من كل شباب مصر ان يعي ان هذا الوطن ما زال وطننا، ونعمل على حمايته. انا بقول لسيادتك يوم 26 نجعل القاضي يحكم كقاضي منصة، يحكم بما يحكم، احنا مع القاضي لكن لسنا مع ان يعتدى علينا، احنا مصريين زيهم. هل يمكن، هل تصدق ان سيادتك نحن نقتل 74 في ماتش كوره؟ ازاي احنا نطرق القضاء؟ لكن انا بقول لكل الشباب، للشباب المصري بكل مكان، حرام لما نزيل دماء شباب اخر. الحاجة التانية، احنا بورسعيد محدش ليه عاوز يعترف ان احنا حزانة زيهم، ان دول شبابنا، احنا مش شباب حد.
ما فيش اي كلام بيدار عندكم بورسعيد يا استاذ بدري عن مثلا مين اللي عمل كده؟ يعني ما بيتنقلش كلام مين بالتحديد اللي ورا هذه المجزرة؟
طالما القضية امام القضاء لم يعد امامنا رأي. احنا قلنا ارائنا وقلناها في كل مكان. يعني انا رأيي المخططين والمدبرين والمجرمين ليسوا الآن في قفص العدالة، هم غائبون. أنا بقول لسيادتك اللي في قفص العدالة دول مش هم القتلة.
طيب أنا طبعا هخرج من الملف ده، وأتمنى من الله أن يحفظ دماء الشباب، وياريت الكرة لما ترجع ما يبقاش في هذا التعصب على الإطلاق. لا تقعد بقى تقول لي ألتراس وايت نايت ولا ألتراس جرين ديفلز ولا ولا ولا، خلينا نتفرج على كوره نستمتع ونروح بيتنا نشوف اشغالنا، ما نوصلهاش لهذه التشاحنات اللي في النهايه احنا خسرنا. واتمنى ان يكون الخساره اللي حصلت، الخساره الجسيمه اللي حصلت دي، تكون فيها رساله لكل شباب مصر. مفيش حاجه تستاهل انكم تشتموا بعض على الفيسبوك وتعادوا بعض عشان لعيب اتنقل من هنا لهنا ونادي كسب نادي والكلام ده كله. في حاجه نقدم دمنا فيها اكتر من كده عشان خاطر بلدنا مش عشان خاطر الكوره. هاخد تقرير عن المعاشات وراي الناس في الشارع وارجع اكمل حواري مع الاستاذ البدري فرغلي. خليكم معنا.
لا طبعا المعاشات دلوقتي ما تكفيش الاسر، لان كل حاجه غليت، القيمه الشرائيه بتاعت كل حاجه غليت، يعني حتى كروت الشحن غليت، الاكل والشرب غلي، المواصلات غليت، فطبيعي جدا ان المعاش مش هيكفي.
لا ما بيكفيش طبعا، لان المعاشات بسيطه اساسا، تتراوح لان في التضامن الاجتماعي من 200 ل 300، وفي المعاشات اللي هو مثلا يعني بعد الستين ده يوم ما يزيد ما فيش 1500 او 1600. عايز يجوز اولاده، عايز، وهو بيبقى مريض طبيعي بيصرف على العلاج، لان التامين الصحي هنا ما بينفعش خالص علاج.
لا ولا يكفي حاجه. احنا بالنسبه كقطاع شوائين كانوا بيدونا 80 جنيه ورفعوها ل 100 باين ولا 120، وفي امل بيقول لك لغايه 200. هتعمل ايه يعني جنب راجل سواق ومعاه 3 4 عيال ولا 5 عيال؟ بعدين في زمايل كتير مطحونه يعني.
ما يكفيش الاسر حضرتك، احنا ناس فجره وبناخد معاش و 400 جنيه ما بتعملش حاجه. في ناس تاني برضه فقيره بتاخد معاش بملاش حاجه. فين الفلوس تحت الدوله وفين الناس؟ وفين الوزراء وفين كده؟
هو بيني وبينك لا، حاليا لا، في الغلاء اللي احنا فيه والمعيشه اللي احنا فيها والناس برضه تعبانه في الظروف اللي حاليا. كان الاول يعني اهو كان واحد بياخد الفلوس برضه وقت ماشي، دلوقتي المعيشه ما بتصحش يعني.
هو المعاشات ليها متوسط دلوقتي، يعني متوسطها زاد في اخر سنه ونص او سنتين من بعد الثوره، تقريبا زادت بنسبة 60%. بس برضو ايا كان يعني اصحاب معاشات دول ناس لهم ظروف خاصة، ناس كبرت، ناس عجزة، ورثة، المفروض لهم حق على الدولة ان هي تكفلهم وتوفر لهم الرعاية الكاملة.
اقول له يعني اتقوا الله في البلد واتقوا الله في الناس اللي هي بتكبر دي وتريحوها زي ما اديتكم تدوها يعني.
والله المسؤول عن المعاشات او يعني هقول له خد انت المعاش اللي يتقاضاه اي حد من الشعب المصري وشوف هتقدر تعيش بيه ولا لا. يعني انا نفسي اي مسؤول يجرب نحطه تحت التجربة لمدة شهر او شهرين، انا مش طالب منه اكتر من كده، وشوف ولو هيقدر ياكل ويشرب ويسكن بيهم ويتعالج بيهم انا موافق، انا موافق. وبعدين يعني ايه معاش؟ يعني راجل كبر في السن او ست كبرت في السن وسنها تخطى 60 سنة، فمن حقها ان هي تعيش حياة كريمة.
والله اللي احنا نحب نقوله ان هم بس يبقى في العدالة الاجتماعية اللي بيقولوا عليها، احنا عايزين نشوفها بجد مش كلام كده، يعني لان ايام الثورة وما شفناش اي حاجة لحد الوقت الصراحة. وانا شغال في المعاشات اساسا، يعني انت بتسألني انا شغال في المعاشات، معاشات ضعيفة جدا ما تسواش يعني دلوقتي، حتى الناس غلابة زي ما هي.
السلام عليكم ورحمة الله. ده كان تقرير من الشارع عن موضوع معاشات وشكاوى الناس. الحقيقة يعني بتصور ان احنا محتاجين يعني نبطل شوية حروب عشان نعرف المشاكل فين وندور على حلول، انما الحروب المستمرة الضرب طول الليل والعواء والصريخ والنعيق بتاع طول الليل والنهار والتصريحات والقلق والتخوين، ومخلي الناس اللي هي القطاع العريض من الشعب المصري اللي هو كانوا بيسموه حزب الكنبة تايه مش عارف اوله من اخره في مشاكله. استاذ بدري كان ليك تصريح بخصوص ان اموال التأمينات تجاوزت 700 مليار بالفايدة ايام النظام السابق وانها ما زالت لدى وزارة المالية. اولا الفلوس دي راحت فين؟ وعايزين برضو ناخد فكرة هل فلوس المعاشات ما زالت موجودة ولا بخ طارت؟ يعني الناس تتكلم عنها ازاي؟ يعني
هو الرقم ده انا بتجاوزه كمان.
نعم
700 مليار ده انا بتجاوزهم، لان اخر تصريحات وزير المالية السابق كانت 485 مليار بدون فوائد، عنده أكثر من 140 مليار بدون فوائد على الإطلاق منذ 7-8 سنوات، وعنده 220 مليار بفوائد 8% منذ سنوات، مع أن فايدة أذون الخزانة 17%. إحنا خدنا 8% فقط في 220 مليار، يعني رجال الأعمال والشركات والبنوك بتاخد 17% بنفس المدة، احنا 8%. طب احنا اصحاب المعاشات ناخد 8% والبنوك تاخد 17%، طب ليه؟ دي اموال الايتام والارامل. نمرة اتنين 140 مليار اكتر يستمروا عدة سنوات بدون فوائد. انا بحثت عنهم لقيت جزء منهم قروض لرجال اعمال مبارك،
يعني خدوا اموال المعاشات اتقسمت نصين، نص سد او يعني جزئين، يعني جزء سدوا بيه العجز في موازنه ايام النظام السابق، والجزء الثاني ادوا له قروض لرجال اعمال
وشركات اجنبيه
وبدون
فوائد على الاطلاق لغايه دلوقتي. لو احنا حسبنا بنظام ال 17
ده بالمستندات عندك يا استاذ بدر؟
ايوه ده زي تقرير البنك المركزي. لو احنا حسبنا وتقرير الماليه نفسه،
نعم،
لو احنا حسبنا هذه الاموال وحطينا على الفوائد ال 17% نتخطى ال 700 مليار، نتخطاهم. يعني رقم موجود في امريكا او في الاتحاد الاوروبي، لكن دي تحويشه عمر الشعب المصري. دول مش ال 9 مليون اصحاب المعاشات و 22 مليون من المؤمن عليهم الذين يعملون الان من الشعب المصري، يبقى 31 مليون اسره مصريه مامنه على نفسها اموالهم موجود منها حزمه ورق خطابات بضمان او صكوك غير قابله للتداول. يعني ال 220 مليار صكوك غير قابله للتداول. انا بعت للنائب العام حقق معاهم، قدموا له حزمه الورق بضمان الخزانه العامه، لا يوجد جنيه واحد، فيش جنيه واحد من اموال المعاشات ولا اموال المؤمن عليهم، لان من بددوا هذه الاموال هو بطرس غالي هربان في شوارع لندن، لكن العناصر بتاعته وانصاره ما زالوا يسيطرون على وزارة المالية، على وزير المالية الموجود الان، ما زالوا يسيطرون على وزارة التأمينات، على وزارة التأمينات الموجودة الان. يعني رؤساء قطاعات
نائب دول اللي كان عندهم نفس الازمه ايام النظام السابق
هم اللي سلموا اموالنا.
اللي
سلموا اموالنا يعني مثال نائب وزير المالية بطرس غالي. هو نائب وزير المالية لشؤون التأمينات لست وزراء. مازال موجود حتى هذه اللحظة وسيادتك بتكلمني. نائب وزير المالية لشؤون التأمينات.
وده كان مشارك في هذه الأزمة.
هو اللي سلمنا. الدكتور محمد معيط. أنا قدمت فيه بلاغات. ما زالوا كل وزراء المالية يحتفظوا به. وزارة التأمينات.
إيه السبب يعني؟
أنا ما أعرفش يمكن عنده سحر. لكن أنا بقول لك هذا الرجل هو ده المسؤول عن تعاسة الملايين من أصحاب المعاشات. يا ريت هو سمعني الوقت يرد عليا. لكن احنا نشتكي لمين؟ انا طرقت كل الابواب.
طيب هل القضيه يا استاذ بدري يعني احنا عندنا مجلس الشورى هو الذي يقوم الان بالتشريع وخلاص الدستور الجديد اداله الفرصه دي لحد ما يجي مجلس النواب يعني. هل هذا الكلام حضرتك بتقوله بالوثائق والمستندات عرضته على حد في مجلس الشورى قالوا مثلا حطوا على جدول اعمالنا عشان اصحاب المعاشات يعني يعيشوا حياه كريمه بدل الذل اللي الشعب المصري معظمه عايش فيه ده؟
انا ليه اروح الشورى؟ ما انا كنت عضو مجلس الشعب من 6 شهور وقدمت استجواب في مجلس الشعب لوزير الماليه طبعا لم يناقش لان المجلس اتحل. لكن اما تكون ماليه يعني موضوع يخص 9 مليون من اصحاب المعاشات وواحد و22 مليون مؤمن عليهم، الا يوجد في الحكومه رئيس حكومه او الحكومه او مجلس الوزراء يناقش هذه الموضوع القضيه الخطيره؟ الا يوجد رئيس الجمهوريه؟ احنا قلنا له عدة مرات على في كل المجالات ان احنا عايزين نقابله حتى نقول له الجانب الاخر من اموال التأمينات، لانه اذا استمع لوزير المالية السابق هيقول له محمد معيط بيقول الاموال امنة. خلي بالك سعادتك كل ما يجينا وزير يقول الاموال امنة لان الخزانة العامة هي اللي ضمن الاموال. لكن ازاي احنا كاصحاب معاشات نعيش بدون فوائد اموالنا؟ احنا اموالنا ليه تتحط من الخزانه العامه؟ ليه انا احوالي تتدهور الان لحد الكفاف؟ ليه انا اللي بنيت الوطن كله؟ ليه انني اعيش اجوع في اركان المعموره؟ انا ليه ابقى يرضيك انني اللي بنيت مصر ابقى انا المتسول في الشارع واللي سرقوا فلوس مصر هم الكبار ازاي؟
طيب يعني البلاغات اللي حضرتك قدمتها في محمد معيط زي ما بتقول وكلام على مسؤوليتك، هل البلاغات دي يعني اتقدمتها انت ايام النائب العام السابق؟ طب ايام النائب العام الحالي هل في تحرك في هذا الامر ولا مفيش تحرك عشان تثار هذه القضيه وتفعل من جديد يعني؟
هو لماذا تروح للنائب العام؟ ما تروح اللي ماسك الخزانه العامه. ما نوجه نداء للدكتور وزير الماليه الجديد الان. أنا بقول له يا سيد الدكتور يا وزير المالية
اللي هو مين يا فندم؟
الموجود الآن وزير المالية الجديد.
أيوه
أنا بقول له أرجو سيادتك تقابلنا ونعرض عليك الأرقام قبل أن تستمع لأرقام معيط اللي هو برضه نائب وزير المالية. يعني شوف تتصور سيادتك يبقى نائب بطرس غالي ونائب 5 وزراء إجوا بعد بطرس غالي وهو قاعد يحرس التأمينات والمالية. عارف سعادتك ده مش ببلاش. لو تقرا سيادتك تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات كل قيادات الماليه والتامينات خدوا مئات الالوف من اموال التامينات دول اخذين بدلات وحوافز ومكافئات من اموال الايتام والارامل. مين يحاسبهم؟ اهو ده تقرير الجهاز المركزي. ولو اعلم من سيادتك هتفتح هذا الموضوع انا كنت جبت لك التقرير. لكن حرام الجهاز المركزي سمعنا الوقت. أنا بقول لسيادتك الحرام قضية بهذه البشاعة.
هل أنت طلبت مقابلة وزير المالية الجديد اللي هو
لسه الراجل اللي بقاله 3 أيام 4 أيام هبعت له طبعا أقابله هطلب منه مقابلته.
أيوه
ما أنا بطالب الطلب على الهوا أهو أرجو إن يسمع.
طيب وإحنا عندنا نداء للوزير المالية اللي طبعا يعني قاعد يقوله ما عندوش خبرة وملوش علاقة بحاجة وكل اللي عمله كتب بألفها مش دي قضيتي الحقيقة. أنا قضيتي إنه نداء ليه يقابل المسؤول عن اموال المعاشات عشان برضو نتكلم لانه ده بيمثل جزء من ستر بيوت كتير الحقيقه. فطبعا هو جزء لا يذكر مقابل الغلاء الاسعار لكن في النهايه حاجه زي ما يقولوا نوايا تسند زير. احنا شفنا وقفه لبعض المعلمين عشان 50 جنيه يا جماعه في مصر 50 جنيه ده بيدفعها واحد من اعلام المارينز بقشيش وهو خارج بعربيته من مكان من مطعم يعني. ف فارجع لحضرتك تاني. طيب يعني هل اموال المعاشات بيدخلوها في استثمارات معينه بحيث ممكن يحصل فيها شيء من التربح، يتوزع بالنسبه وتناسب للمعاشات او اجور المعاشات على الناس، ولا بتفضل ثابته بهذه الصوره؟
في نسبه محدوده، احنا لنا نسبه محدوده بتستثمر وبتحقق استثمار جيد، لكنها لا تتعدى 50 مليار جنيه، 170 يعني 70 مليار جنيه، نسبه محدوده. لكن القوه ضد تحويشه عمرنا هي اللي موجوده في الخزانه العامه. يعني انت سيادتك نيجي ناخد ارباح او فوائد 50 مليار في الاخر،
نعم،
ومئات المليارات تبقى بره.
طيب انا معايا الاستاذه ثريا فتوح رئيس الهيئه القوميه للتامينات الاجتماعيه. السلام عليكم استاذه ثريا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله.
يمكن كان في شكاوى في موضوع التامينات والمعاشات، احنا خلينا في المعاشات الحقيقه، والتامينات دلوقتي يعني بقت بتمثل صداع عند بعض الناس. ومعنا الاستاذ البدر فرغالي بيقول ان ما زالت الازمه ممتده من النظام السابق الى النظام الحالي، وان بيشكي حد بعينه انه ما عملش حاجه في ازمه الناس فيما يخص التأمينات الاجتماعية. رد حضرتك يا فندم.
أهلا وسهلا بحضرتك وبالضيف الكريم الأستاذ مجدي فرغالي.
أهلا بيك يا فندم، اتفضل يا فندم.
هو بالنسبة لحضرتك من ساعة طبعا ما عادت وزارة التأمينات والشهود الاجتماعية، ودي كانت وزارة طبعا لما كانت في المالية كان شيء مسبب نفسه، يعني زي ما نقول يعني عدم سعادة ورضا للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، لأن وزارتهم الحبيبة عادت إليهم اللي هي وزارة التأمينات والشهود الاجتماعية.
نعم.
واحنا ان شاء الله من يوم الوزاره يعني الحمد لله ولله الحمد زادت المعاشات، بس مش بالوضع اللي احنا بنأمله، لان احنا نتمنى انها تزيد.
زياده في حدود قد ايه يا استاذه ثريا؟
حضرتك من الثوره للنهارده في اول زياده كانت في 4/2011 كانت اللي هي 15% على المعاش الشامل، ودي لاول مره لانه كان بيزيد على الاساسي فقط.
نعم.
لكن في 1/4/2011 زادوا 15% على اجمالي المعاش كله اساسي ومتغير.
كويس. ده من شهر 4/2011.
ايوه يا فندم.
ثم
1/1/2012.
ايوه.
1/1/2012 زادوا، وتحملتها السنه دي الزياده الاولى تحملتها الخزانه العامه مع العاملين بالدوله.
نعم.
الزياده في 1/1/2012 تحملتها السنه دي استثنائيه، وكانت 10% برضو على الشامل كله، على الشامل ان شاء الله، وكانت بحد ادنى. ادنى ليه؟ عشان المعاشات الصغيره بحد ادنى كانت اللي هي 50 جنيه.
نعم.
وفي 1/7/2012 تم زياده المعاشات ب 15% على الشامل وبحد ادنى 60 جنيه حضرتك.
طيب هل يعني
عشان نزود المعاشات الصغيره؟
طيب
دي الثلاث زيادات اللي هي ان شاء الله من الثوره لغايه دلوقتي.
طب هل هناك في طب يعني هل هناك امل؟ اتفضلي يا فندم.
اكمل بس اللي هو التحسين من الثوره للنهارده.
اتفضلي يا فندم.
حضرتك في فيهم فروق علاوه 2008 كان الموظفين خدوا 30% واصحاب المعاشات كانوا خدوا 20%. فال 10 دي تم الموافقه عليها بتدرجها على المعاش الاساسي وتم الصفر. الحاجه اللي بعد كده الحد الاقصى في بالنسبه اللي هو اللي كان محدد في 2001 و2002 و2003 ده خدوا فيه حكم عدم دستوريه وتم صرف بالنسبه لعدد معين ينطبق عليه هذه الزيادات.
نعم.
الحاجه الاخيره اللي احنا بنسعى عليها دلوقتي وان شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى في القريب العاجل نستصدر بها قرار جمهوري بتوجيهات الاستاذه ندوى خليل وزيره التامينات والشؤون الاجتماعيه، ان شاء الله ال 5% اللي هي الفرق بتاع علاوه 2005.
نعم.
ان شاء الله باذن الله هنستصدر بها قريبا جدا، دي بشرى اصحاب المعاشات، هنستصدر بها قرار جمهوري باذن الله.
نعم.
اللي هي كانت برضه فرق علاوه 2005 كانت وعدتهم الاستاذه ندوى خليل لاصحاب المعاشات انها تديها على 3 سنوات ماليه، وان شاء الله ان شاء الله لو توافق على الكلام اللي احنا باعتينه لمجلس الوزراء قرار جمهوري هياخدوها من 1/7/2012، يعني هيتم تطبيقها زي ما وعدتهم الدكتوره نجوى خليل.
نعم.
من 1/7/2012.
شكرا جزيلا.
وبعد كده السنه الماليه اللي بعدها 2.5، وبعدين ال 5% كان يعني زي ما وعدتهم الدكتوره نجوى خليل، هو الوقت بس اللي بياخد مننا في الدوله عشان ظروف التشريع وظروف قرارات الجمهوريه والكلام ده بياخد وقت شويه. لكن نتمنى من الله انهم يبقى في استجابه للقرار الجمهوري اللي انا بقول لحضرتك عليه، ودي بشرى لجميع اصحاب المعاش.
شكرا جزيلا استاذ فرايا فتوح رئيس الهيئه القوميه للتنميه الاجتماعيه. هل لك حضرتك رد او حاجه على هذا الكلام؟
اه
اتفضل يا فندم.
انا يعني ما
استاذ سريع
ده مش عاوز اقولها. بص سعادتك
اتفضل،
هل ترضى على نفس سيادتك؟ تقول لك 2001 و2 و3 المحكمه الدستوريه مفيش حد من المعاشات عوض شيء، ده اللي قبضهم من هم مستوى اجرهم الاساسي في 2001 يزيد عن ال 600 جنيه. 99.5% من المعاشات ملهاش ولا مليم، ولا حد قبض ولا مليم. بس دول بيقولوا ده للاعلام. لما بتقول لسيادتك في 2011 خدنا 15% و2012 خدنا 10 وبعدين 15، حاجه كبيره قوي. يعني سنتين 2011 2012 يعني خدنا 15 في 10 ب 15.
نعم.
ايه راي سيادتك؟ يوم ما خدنا 15 كل العاملين في الدوله زادوا 200%. هل يرضيك انا في سنتين ازيد 40% وهم في قرار واحد 200% وياخدوا 100% بعد كده و 50% بعد كده؟
هو الحد الادنى للمعاشات كام موجود يا استاذ
ادريان؟ اسالها، كنت اسالها، كانت هتقول لك 170 جنيه وهي خلته 220 جنيه. هل هناك انسان في مصر ترضى ان الحد الادنى لمعاشه يبقى قول 220 جنيه بالتفاؤل وفي القانون 170 جنيه؟ هل هناك مصري باسره بعد معاش 20 سنه يتقاضى 170 جنيه عشان تعرف الكلام اللي سيادتك سمعته ده بالارقام؟
هتسمح لي اسالك سؤال؟
اه.
بعض الناس هتتكلم في فكره ان هذا التراكم انما جاء من فساد استمر اكثر من 60 سنه في مصر. هل انت متوقع، وانت راجل برلماني وعشت السياسات الظالمه اللي فاتت كلها واللي كانوا بيروحوا يتعالجوا على حساب الدوله بعدها سافعينه ياخد له مليون جنيه ويرجع في فرنسا، يعني السؤال هل امكانيات الدوله الان تسمح باكثر من ذلك؟ خليك واضح معايا عشان
ما اعرفش. انا راجل بتاع ارقام بتاع حسابات. انا لما اقول لك انا عايز استرد الاموال دي يبقى انا راجل بتكلم في الخيال. ده انا بقول لسيادتك اديني فوائد اموال اللي عند الخزانه العامه بس، والخزانه العامه تحصل على الفوائد من الذين حصلوا على القروض، مش كده ولا ايه؟ الخزانه العامه تديني الفوائد عن الاموال اللي عندها. ده انا بقول لسيادتك اديني الفوائد فقط، لان الاموال مش موجوده. او اعمل محكمه، حولنا حاكم الناس بديله اموالي. امال سيادتك ترضى الناس اللي خدت هدايا من الاهرام والنيابه العامه تسترد او الاموال بتاعه الاهرام، والنيابه العامه ما تستردش اموال اصحاب المعاشات المقدره بمئات المليارات؟ شوف سعادتك، احنا رحنا ضحيه قيادات الماليه والتامينات. احنا رحنا عاوزين مسؤول يا ريس. هو الملايين من المصريين ما فيش مسؤول في مصر حاسس بيهم؟ انا بقول لسيادتك اديني الفوائد. ليه بقى بقول لك اديني الفوائد؟ لان المعاشات بتحصل على معاشاتها من اتنين، يا اما من عائد اموالها ومن ايرادات التامينات. ايرادات التامينات 30 مليار وجزء من عائد اموالنا، ده اللي بناخد منه المعاش، ال 9 مليون بيقبضوا من الجانب ده. سيادتك زود لي اديني عائد اموالي مع ايرادات التامينات انا اقدر اعيش كويس. لكن تحرمني ليه؟ ليه ان انا البيت الضعيف في مصر؟ ليه ان ال 9 مليون من اصحاب المعاشات بقوا درجه ثانيه؟ ليه؟ هو سيادتك مش بتتكلم عن كل فئات الشعب؟ طب احنا احد فئات الشعب، وكل المسؤولين اللي موجودين الان بكره هيبقوا على المعاش. لكن دي جريمه ضد الانسانيه، دي جريمه حرام.
طيب قانون التامينات الاجتماعيه الجديد، هل حضرتك شايف انه يعني هيثمر عن اي شيء؟ ولا انا عندي يعني بعض الناس بيقولوا انه قانون سيء السمعه بيطيح بالفقراء.
اه
شايف القانون ايه؟ هل انتم مثلا عرضتم صياغه معينه، طلبات معينه بحيث نضمن على الاقل بس يبقى في نوع من انواع الحياه الكريمه، وذلك وفق حتى الظروف الصعبه اللي احنا بنعيشها دلوقتي في عدم الاستقرار اللي احنا بنعيشه اليومين دول؟
انا اسف جدا على يد سيادتك، انا عشت طول عمري اعارض النظام السابق، وعاوز اعيش كمان طول عمري اعارض النظام الحالي والنظام اللي هيجي. هو انا اتخلقت للمعارضه؟ طب ليه القانونيه كل ما اتكلم مع سيادتك بتكلم من وجهه نظر معارضه، ليه ما اتكلمش من وجهه نظر موافقه؟ طب هذا القانون، مشروع القانون،
ما المعارضه هي اللي
مشروع سري. لا
اتفضل.
لا مشروع سري.
يعني ايه سري؟
اقول لسيادتك، عملته قيادات الماليه مع التامينات، هم اللي عملوه. اللي عملوا مشروع هذا القانون هم انصار بطرس غالي المسيطرين على الماليه والتامينات لغايه اللحظه دي، هم اما شرعوا القانون. اذا كنا احنا اصحاب المعاشات ما نعرفش حاجه عنه، يبقى سيادتك بتعمل تعديلات في قانون بدون علم اصحابه؟ ده ما قالوش علينا حاجه، ده قالوا لنا تعالوا هنبعت لكم تناقشوا مشروع القانون، ومشروع القانون في مجلس الوزراء وفي الشورى. يعني مش عيب لما يضحكوا على 9 مليون مواطن ويقولوا لهم احنا هنناقش التعديلات، والتعديلات اصلا تمت الموافقه عليها وموجوده في مجلس الوزراء وموجوده في التشريع. ليه؟ اذا معنى كده ان تشريعات القانون دي ما تلزمناش بشيء. دول حملوا الناس اللي موجوده الان في الخدمه اعباء جديده، وحملوا اصحاب المعاشات مصايب كبيره، واغفلوا اموالنا وما اعطوناش حاجه. بعد اقرار القانون بتوع المعاشات ما لهمش حاجه، قبل اقرار القانون ايضا ما لناش حاجه. عارف ليه؟ لان مشروع التعديلات دي بيحمي اموالنا احنا اللي عند الخزانه العامه. الراجل معيط المنظر بتاعهم هو.
انت شكلك شايل منه قوي.
ده مبهدلنا بقالنا سنين يا باشا. ده من 77 واحنا متبهدلين وراه. هو ايه ده؟ صاحب فكره.
الراجل ده قاعد من 77؟
من؟ من سنة، لا سبعة 2007.
2007
2007 هو موجود.
ايوه.
هو صاحب فكرة تحويل التأمينات الاجتماعية إلى تأمينات إدخارية. وبطرس غالي أتى بيه من لندن، يا ريته ما كان أتى بيه من لندن.
ما هو بطرس
هما بنوا المقاعد.
بطرس غالي جابه من لندن وخلع على لندن.
هو لندن.
نعم.
ما يروحوا هما الاثنين لندن، إيه يعني؟ لكن أنا بقول لسيادتك، هل يعقل ان ده الصحفيين او المحامين او القضاء لما بتعمل لهم قانون بتاخد رايهم؟ طب احنا محدش ياخد راينا؟ ده اللي انا عايز اقوله لسيادتك. المشروع القانون ده فيه مواد يعني بعضها سيء جدا. طب خد وجهه نظرنا، هو كل الحكايه اموال التامينات. طب احنا مش هنقبل نعيش من 10% وال 15%، ايه رايك؟ واحنا اتغيرنا، مش احنا الشعب اللي قبل 25 يناير. انا مش هقبل ان انا في سنتين اخد 40%. والعاملين ليه؟
طب انا بس عايزك تقول لي 40% تناظر ايه؟ مع بعض الناس يقول لك 40% في سنتين ده رقم كبير مثلا.
في سنتين
انت بتقول ان 40% دول يعني كفلوس، فلوس حد ادنى حد اقصى يسوي كام؟
يعني اقول لسيادتك 60 جنيه و50 جنيه.
ده 40% دول؟
انا بقول لسيادتك، عارف ال 9 مليون؟ فيهم 5 مليون معاشاتهم اقل من 500 جنيه، 300 و400 و200. مين يصدق المصريين عايشين كده؟ عارف سعادتك تحت خط الفقر يبقى بيقبض اكتر من 800 جنيه. طب احنا يبقى فين؟ تحت خط الموت؟ احنا فين؟ انا بقول ده، انا بصرخ للراي العام المصري، الحقونا احنا بينكل بينا، احنا التنكيل قتلنا. صدق احنا بدأنا نشتغل بعد سن الستين، تروح تتلاقي بتوع المعاشات في المفاهات بعد سن الستين بنشتغل.
طيب معانا اللواء شحاته خميس رئيس النقابة العامة لضباط الشرطة بمعاشات وأسرين. السلام عليكم سعادة اللواء.
اهلا يا فندم،
ازاي حضرتك؟ سعادة اللواء، يعني انت كرئيس نقابة، يعني هل لك من اي توضيحات خاصة بقانون المعاشات والتأمينات وحتى وضع ضباط الشرطة؟ هل مختلف كثير في النسب اللي زادت في خلال السنتين زي ما بيقول الأستاذ بدر 40%؟
أنا هقول لحضرتك حاجة. أولا لما تعرض الكادر اللي هو كان موجود بتاع ضباط الشرطة، اتعمل للعاملين وهمشت المعاشات.
نعم.
ولم يزيد أي قرش ساغ بالنسبة له. دي نمرة واحد. نمرة اتنين ان احنا كنقابة انضمينا طبعا للاتحاد بتاع الاستاذ بدري فرغلي، وعملنا الاتحاد عشان خاطر تتكون النقابات اصحاب النقابات المعاشات ويتكون الاتحاد، وبقى الاستاذ بدري فرغلي هو الرئيس واحنا وانا النائب.
نعم.
الهدف من هذا الكلام ايه؟ ان احنا كلنا كمعاشات ليس هناك تفرقة ما بين زيد او عبيد، دكتور، ضابط، مواطن.
نعم.
كله فئة واحدة، والجنيه اللي بيصرف هنا هو الجنيه اللي بيصرف هنا.
نعم. تقليمة.
لما يجي النهاردة لما يجي النهاردة بعد اذن معاليك يتحدد الحد الاقصى للاجور ولا يحدد الحد الادنى، بمعنى ان هو يجي تصريح يقول لك الرينج من 40,000 ل 60,000 ده الحد الاقصى.
أي.
طب انت النهاردة الناس مش حاصلة حتى على 1000 جنيه، لما 40,000 او 60,000 الا تعريفة ما ينفعش اللي هو بتاع الحد الاقصى ده. نعم. يتعمل لهم. انت واخد بس
عادة. طب ممكن اسأل حالة ساعة اللواء، يعني الارقام الرهيبة اللي كانت في قطاعات الدولة والمستشارين، زي ما جالي خبر 147 مستشار في بنك بياخدوا 27 مليون جنيه في الشهر، هل الحد الاقصى ده لما نزل بهذه الصورة ما تقلبش منه جزء كده نمشي بيه الحد الادنى ونعليه شوية؟
يا فندم بصرف النظر هو النهاردة مش عملية ان انا اقلل واعمل، انت النهاردة حددت حد اقصى، يعني انت ده اللي بتقول عليه عشان الناس تعيش حياة كريمة. احنا فين؟ انت واخد بال سعادتك؟ ما يهمنيش بقى الماضي، انا بعد 25 يناير المفروض ان انت في نوع من التغيير، ولا مش معايا سعادتك؟ يعني النهارده اخد من ده مش هنزل منه، حتى لو نزلت منه انت بتقول لي ما يقلش عن ده عشان يعيش حياه كريمه، طب اللي بيعيش ب 400 جنيه ولا ب 500 جنيه ده هيعيش ازاي؟ نمره اتنين، انت ما تربطنيش بنسبه، حضرتك تربطني بارتفاع الاسعار، يعني انا النهارده الجنيه اللي هو بيدفعه هذا الشخص اللي بياخد 40,000 هو نفس الجنيه اللي انا بدفعه اللي هو بياخد 400 ولا 500 جنيه. ولا مش معايا سعادتك؟
معاك يا فندم.
يعني احنا في جمهوريه مصر العربيه هل بنتعامل غير بالجنيه؟ الجنيه اللي انا بشتري بيه الفاكهه او الخضار او الحاجات اللي هي موجوده والمتطلبات اليوميه هو نفس الجنيه اللي بيدفع للشخص الاخر اللي انت بتديله الافات.
سعادتي ليه، طبعا عندي سؤال صغير كده قبل ما الاستاذ بدري يسالك، يعني ممكن اعرف رينج ضباط الشرطه، ماليش دعوه بالارقام اللي بياخدوها مدراء امن او الكلام ده، رينج ضابط الشرطة لما بيخرج من المعاش هل بيختلف على حسب رتبته هو مثلا خرج ايه، وتقريبا مثلا الاقصى والادنى لاجور المعاشات بالنسبة لضباط الشرطة كام؟
هقول لحضرتك، اولا انا احرج ان انا اقول لحضرتك هذا الكلام، لان احنا لنا كرامتنا، احنا بنشتغل للبلد وبنضحي بارواحنا، مش يهمناش الفلوس، بس المهم تقدير الدولة لنا، يعني انا كمواطن ورايا اسرة.
لا حضرتك كضابط شرطه حافظت على الامن، يعني اللي منكم حافظ على الامن واتقى الله في شغله، احنا يهمنا جدا نعيش حياه كريمه برضه، يعني مش معقوله نعمل ده كله ونخرجه يذوق المر بعد كده.
بالظبط، يعني لسه قربها لسه ضابط متصفيه عينه امبارح او اول امبارح في الاتحاديه.
أيه.
ده اسرته تعيش ازاي؟ انت واخد بال حضرتك؟ ناس موجوده ومفقودين، في عندنا اربعه ضباط مخطوفين بقالهم 3 سنين ما حدش يعرف عنهم حاجة، أسرهم تعيش ازاي؟ يعني النهاردة المفروض ان انا اربط، يعني بصرف النظر عن الحالة الانسانية، اربط حياة كريمة للظابط عشان يقدر يدي. يا فندم انا لو ما كانش عندي امن واستقرار نفسي عند الظابط مش هيدي الامن للناس.
طيب.
وبدون الامن والاستقرار لن يكون هناك تنمية او اقتصاد.
لو ما فيهاش حرج بس اعرف من حضرتك، يعني اقل ظابط في معاشه كام واعلى ظابط معاشه كام تقريبا؟ يعني
اعفيني من هذا السؤال بعد اذن حضرتك، لان احنا اكبر من هذا الكلام، واحنا طالبين ما احنا عايزين الحياه الكريمه، وانا بقول بعد اذن حضرتك يا ريت الدوله تنظر لها، ليس من خيار النسبه، النسبه النهارده لان الحاله متدنيه بالنسبه للاجور، يوم ما هيزيد 100 جنيه هيزيد 200 جنيه، لا انا اربطها بالاسعار، وكل سنه يبقى في نسبه تزيد عن هذه الاسعار وفقا لزياده الاسعار، يبقى انا في الحاله ده هي بعيش حياه كريمه.
شكرا جزيلا سعاده اللواء شحاته الخميس رئيس النقابه العامه لضباط الشرطه بالمعاش اسريم. عايز حضرتك تعليق اخير على الكلام كده، كام الضابط
يعني؟ عاوز يعني هو يا محرج، انا مش محرج بس انا بصراحه اعرف لواء شرطه بيقعد معايا وراني الشيك بتاعه خروج على المعاش كان 700 جنيه، وحاليا اعرف لواء شرطه طالع اليومين دول ب 1100 جنيه معاش. ليه بقى؟ لان معدلات القانون، المعامل بتاع القانون 79 اللي بيعدلوه دلوقتي هو نفس المعادل اللي موجود للعاملين.
نعم.
ما بيفرقوش علينا حاجة. لكن تذكر لما لو شرطة خارج على المعاش وبيبقى معاشه 1100 جنيه واللي متعين في اي شركة حديث بياخد 3000 جنيه يبقى اللواء الشرطة ده مكانته الاجتماعية فين؟ انت بتتكلم على شريحة عليا في المجتمع، ما تتكلم علينا احنا ومات 400 جنيه و 300 جنيه نعمل ايه؟ بس انا عاوز اقول لسيادتك قبل الاستفتاء على الدستور في مادة كانت بتقول الاجور والمعاشات لابد ان يكون لهم حد ادنى يعني له. قالوا لنا 750 جنيه فعلا الوزير محسوب قال كل يوم 750 جنيه الحد الادنى للمعاشات. انا بارجوه ان يدينا 700 جنيه وبلاش ال 50.
طيب انا معايا الدكتور محمد معيض مساعد وزير الماليه لشؤون المعاشات والتامينات، حابب برضو يوضح بعض الكلام وحق الرد مكفول له. دكتور محمد السلام عليكم يا فندم. الو
الو
دكتور محمد السلام عليكم يا فندم.
سلام الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك.
الحقيقه الاستاذ بدري فرغالي بيشكو مر الشكوى ان اصحاب المعاشات حقوقهم مهضومه وانه يعني بيقول ان حضرتك كنت سبب في هذه الازمه اللي بيعانيها اصحاب المعاشات الان، فهل لحضرتك من راضي يا فندم؟
رقم واحد هناك مشاكل لاصحاب المعاشات، بس نتكلم كلام علمي.
حضرتك
من الكلام اللي هو يعني غير علمي ومكانه مكان مش هنا.
اتفضل.
مكانه مكان تاني خالص.
اتفضل.
انما الكلام العلمي بيقول ايه؟ بيقول انا عندي مشكله لابد ان انا احلل المشكله بطريقه علميه. ليه انا وصلت لهذه المشكله؟ رقم واحد ليه عندي المعاشات متدنيه؟ لابد ان انا ابحث. هنجد رقم واحد ان الاجور التي نحصل عليها مش مغطاه تامينيه. انت حياتك ممكن تكون وانت قاعد دلوقتي بتقبض 4000 جنيه، لو رحت سالت طب ال 4000 جنيه دولت يا جماعه متغطين تامينيا؟ هيقول لك لا ده اقصها 1000 جنيه. ال 1000 جنيه دولت جزء منهم اساسي وجزء متغير. اقصى حاجه تقدر تاخدها النهارده على الاساسي يعني لو افترضنا ان هم 500 و500.
ايوه.
ال 500 الاساسي اقصى شيء لو مشترك 36 سنه هتاخد 80% منهم 400 جنيه.
أي.
اما الجزء الثاني لو متغير 500 جنيه. اقصى حاجه هتاخدها منهم النهارده مستحيل حد في البلد دي ياخد اكتر من 60% يعني 300 جنيه.
نعم.
اذا هتطلع معاش اقصاها 800 جنيه. اذا انت امبارح كنت ب 4000 جنيه طالع النهارده ب 800 جنيه معاش.
أي.
الله ازاي يا جماعه انتوا سرقتوني ولا ايه؟ ليه كده؟ ليه انا امبارح كنت بقبض 4000 النهارده طالع بمعاش 800؟ الاجابه لان اجورك التامينيه بره نظام التامينات والمعاشات. طب وانا كمواطن مالي انا؟ انتوا ليه ما دخلتوليش اجور التامينيه؟ ده احنا كمسؤولين كان يجب ان نفعل ان احنا ندخل اجور الناس جوه التامينات. لما تيجي حضرتك تلاقي انه سنه 92 كان الحد الاقصى للاجر التامين المتغير يعني الجزء اللي من اجرك المتغير بيخش التامينات 500 جنيه. يعني. في سنه 2008 تتوقع قد ايه؟ هتلاقيهم هم نفسهم 500 جنيه، لم يتغيروا، الله، يعني انا باخد 2000 جنيه ولا 3000 جنيه 500 جنيه بس منهم هم اللي داخل التامينات، ايوه والله، وبالتالي لو انا خارج
من المسؤول عن هذا يا دكتور محمد؟ يعني هل دي قوانين
بتتم على الكرسي طبعا الفني اللي لازم يعرف كل قرار انا باخده هيودي الناس فين؟ وبالتالي لابد كان من اصلاح. الاصلاح ايه هو؟ التحرك باقصى سرعه ممكنه بالنسبه للمؤمن عليهم ان انا ادخل اجورهم التامينيه جوه التامينات. الله، طب والناس اللي خرجت اللي هي انا هقول لحضرتك على حاجه، انا عندي ملايين من البشر خاضعين لقانون اسمه 112 وقانون اسمه 108 وقانون اسمه 50. لما تيجي تلاقي الملايين دولت بيأمنوا على ايه؟ ده هنا باختياره هو، هتلاقيه بيأمن ب 100 ب 150 ب 200 ب 250 لان هم معظمهم ناس حرفيين واخدها عاوز يوفر في تكلفه التأمينات الاجتماعية. طب انا لما اجي النهارده واحد مأمن ب 100 ولا ب 150 وهو خارج ده اقصى حاجه ياخدها 80% لو عامل 36 سنه وبالتالي معاشه مستحيل يوصل حتى 100 جنيه و 150. طب الحل ايه؟ الحل ان انا اساعدهم بطريقه او باخرى ان يدخلوا اجور فعليه جوه التأمينات. هو خارج بيبص يلاقي معاشه صغير. ليه؟ لانه الطريقه اللي اتحسب بيها والطريقه الاجر التأمين اللي هو كان مأمن عليه صغير وبالتالي بيلوم الدوله. اذا فالدوله كان لازم على مدار ال 20 30 سنه يكون حركتها في الاجور التامينيه وادخالها لنظام التامينات اسرع من التضخم.
طب هل وزير الماليه السابق يا فندم اللي هو الهارب الان في لندن يعني هل له دخل في هذه الازمه؟ كان المفروض تبقى فيه سياسات اوضح من كده عشان نضمن للمصري انه ما يعيش حياته ب 250 جنيه في الشهر؟
كلام مظبوط. احنا في عملنا دراسه وبدانا في 1/7/2008 لاول مره نتوسع في ادخال اجور تامينيه. فالاول مره من 92 ل 2008 يوم 1/7/2008 حركنا ال 525. كان في نفسنا ال 500 الحركه ال 1000. قال لك لا استنى، انا عندي كصاحب عمل والدوله هي اكبر صاحب عمل في هذا البلد عندها 6 مليون. قال لك كل تحريك في الاجور مقداره 600 مقداره 125 جنيه يضيف تكلفه اضافيه على خزانه الدوله مليار. وبالتالي لما جبنا بتاع الخزانه قلنا احنا هنحرك الاجور التامينيه من 500 ل 1000، قال لك لا ما اقدرش ادبر لكم 3 4 مليار. بالاضافه الى القطاع الخاص، القطاع الخاص ده مشكله ثانيه. القطاع الخاص النهارده بيامن، لما تيجي تقول له مثلا انت دافع اجر قد ايه يقول لك 2000 جنيه، طب وهل مامن عليهم؟ يقول لك لا انا مامن له على 200. ليه يا عم؟ يقول لك اصل انا بوفر تكلفه التامينات 40%. اذا بدل ما امن للراجل على 2000 انا امن له على 200، وبدل ما ادفع 40% على 2000 ادفع 40% على 200. القطاع الخاص النهارده لما تتكلم معاه يقول لك ايه؟ خفض لي تكلفه التامينات وانا مستعد ايه؟ اامن بالاجور الفعليه. وبالتالي هو لما يكون مامن على 200، ودي حصلت معايا احدى الشركات الكبيره، مهندس بيشتغل ب 3000 مامن عليه ب 200، حصل له عجز خرج على معاش كام؟ 160 جنيه. جه يصوت يقول انت ازاي انا كنت باخد عند الشركه دي 3000 جنيه واطلع بمعاش 160 جنيه؟ جبنا الملف بتاعه لقينا ان هو متامن عليه ب 200. قلت له بص انت ماضي على ان اكلك التامين 200. فانا عندي مشكله داخل المجتمع، لابد ان المجتمع يتحرك ولابد ان الدوله تتحرك.
طب انت شايف ايه السبل يا فندم اللي يعني هل الكلام ده تعرض على المرسي حجازي وزير الماليه الحالي في مثلا بوادر ان احنا بنتكلم في تطوير قوانين في تعديلات معينه عشان نرتقي؟ بس
خلينا نكون صراحة، حضرتك مواطن وانا مواطن، انزل للقطاع الخاص قول له انت بتامن على كام، انت بتدي الراجل كام مرتب ومامن على كام. انا اتحدى ان الغالبيه العظمى من القطاع الخاص مهما كان بيدي مرتبات هتلاقيه بيامن في حدود ما 125 ل 250 جنيه. وانا بقول لحضرتك اتحدى، طب لما هو ده اللي مامن عليه وانا اقصى حاجه بديها 80%، ما فعلا الناس هتنتهي. ده بالعكس انا بقول دي مشكله ان الدوله لازم تخش وتغير الكلام ده وتغيره على ارض الواقع. انا لما اقبض واحد 2000 مقبض واحد 5000 أأمنوا عليهم عشان هو لو متوفى أو حصل له حاجة بيسيب وراء أسرة، أو طيب. هو لو تحول عكس أو بلوغ سن بيبقى في حالة صعبة. وده مش مصلحة الدولة.
حساسن حضرتك يا فندم في دقيقة ليك سؤال عشان أقفل يا دكتور أستاذ بدري للدكتور محمد.
لا بس خليني بس أنا أصل أنا مش بتكلم سيادة، أنا بتكلم نواحي فنية. الأستاذ البدري هيقعد يقول لك بطرس غالي وبتاع. الأستاذ البدري فرغالي هناك تسجيل في قناة المحور موجود قبل الثورة بشهر ولا بشهرين بيقول لك يا جماعة أنتوا انت هات موسى بطرس غالي، موسى بطرس غالي ما ملوش دعوه باموال التامينات ولا جه جنب اموال التامينات لمجموعه من الوزراء، ولو استنتني انا ممكن احطها لك على الكمبيوتر دلوقتي وتسمعها الاستاذ بدري فرغالي اللي بيتكلم. استاذ بدري فرغالي بيلعب سياسه، انا ما بلعبش سياسه، احنا بنتكلم على مصالح المواطنين، احنا اتحركنا وقدرنا نحرك كان عندنا ناس بتطلع معاشات ب 40 جنيه و 30 جنيه، قدرنا نخش في القوانين ونعدل ونحرك ال 30 وال 40 ل 180 و 200 و 220. استاذ بدري فرغالي يعلم تماما وعمره ما اتكلم وكان موجود في مجلس الشعب ولا عمره اتحرك ولا عمره عمل حاجه لاصحاب المعاشات، لكن لما بتيجي سياسه بقى وعاوز يرشح نفسه لمجلس الشعب بيقعد يقول الكلام اللي هو بيقوله ده. انما هو ملوش علاقه بمصالح الناس، مصالح الناس احنا دخلنا وتحركنا وما زلنا بنتحرك. بيتكلم عن 200%، قول لي في مواطن مصري ساب مرتبه 200%؟ احنا حركنا المعاشات 2011 و2012 يوم 1 ابريل 2011 ادينا 15% على اجمالي المعاشات، لاول مره في تاريخ المعاشات تمنح 15% على الاجمالي. طول عمرها بتاخد النسبه على الاساسي، والاساسي حوالي 50% او اقل من اجمالي المعاش. هقول لحضرتك هنا في 1/7/2011 صرفنا 10% فرق علاوه 2008 مبادره وبدون حكم محكمه دستوريه. هنا في 1/1/2012 10% على اجمالي المعاشات. في 1/7/2012 15% على اجمالي المعاشات.
استاذه شريا الاثنين هذا الكلام يا فندم انا عايز عشان وقتي خلص والله.
ده لاول مره في تاريخ المعاشات تتحرك بانك بتحط حد ادنى مش حد اقصى. طول عمر المعاشات كان يقول لك ايه زياده وفي حد اقصى كذا.
نعم.
دلوقتي اتغيرت وبنقول زياده وبحد ادنى 50 جنيه، بحد ادنى 60، بحد ادنى 70، علشان نحمي المعاشات المنخفضه. فسيب حضرتك من الكلام اللي هو لا يودي ولا يجيب، الحاجه اللي بتنفع الناس هي اللي هتقعد، انما الحاجات السياسيه والوجع القلب دوت عمره ما هيصلح حاجه.
طيب انا بشكر
اصلاحات واصلاحات فعليه وتحركات. حضرتك انا عاوز ادي لك رقمين وانت حتى تقدر في 30/6/2005 اجمالي المعاشات المنصرف صفر، اصحاب المعاشات كانت 20 مليار جنيه. في 30/6/2012 اجمالي المعاشات المنصرفه 65 مليار جنيه. ده معناه ايه؟ معناه ان حضرتك ضاعفت حجم المعاشات اكتر من 3 اضعاف.
نعم. انما ثلاث امثال. طيب انا طبعا شاكر فضل حضرتك انك انت صدرك يتسع. لو لك تعليق اخير على كلام دكتور محمد عشان اقفل، هو بيقول مش عايزين نتكلم سياسه وبطرس غالي هرب والكلام ده، كلمنا عن واقع عشناه بان المعاشات بتزيد بهذا الشكل والدوله بتحاول لكن على قد الموارد. اتفضل.
للاسف الشديد انا هستعمل معاه الفاظ مهذبه جدا.
ما هو عايزين كده في
احتراما لسيادتك بس.
طيب اتفضل.
اولا كل الكلام اللي قاله ده كلام انشاء وما لهوش ولا معنى. واحب اقول لسيادتك كل اللي جبناه من المعاشات في السنتين الاخرانيين اللي بيقول لك لاول مره في التاريخ. طب ما هو الاول مره في التاريخ اللي انت زعلان اللي باخد 10% و15% لاول مره في التاريخ الناس تزيد 200% وتزيد تاني سنه 100% و300%. ما كانوش اول مره في التاريخ وزعلان صعبان عليك المعاشات اللي زادت 10 و15%. هو انت كنت عايز تقضى عليهم نهائيا؟ اما احب اقول لك كل الزياده الزمد والمظاهرات والاعتصامات واسألوا كده بقول لك احنا جبنا الزيادة جابوها اصحاب المعاشات تظاهروا في يناير وتظاهروا في شهر 4 وتظاهروا بعد الثورة كل. والدكتور الجنزوري لا بيخفي اعمال الدكتور الجنزوري. الدكتور الجنزوري هو اللي جاب لنا 10 و15 بيقول هو اللي جاب. من اللي جاب؟ لو سمحت لي احنا بفعل التضخم. هو ما يعرفش يعني ايه تضخم.
لا احنا بس عشان اكيد
هو راجل الاسعار لو
ده مساعد وزير ماليه اكيد يعرف تضخم.
ما يعرفش ايه؟ بص سيادتك اللي يخلي المعاشات فقيره وتصل الى حد الموت من الجوع يبقى منين هو كان شيء؟ هو عارف حقق مئات المليارات للخزانه العامه مش ده صحيح؟
ايوه.
واحنا شلنا الفقر كاصحاب معاشات يبقى دي معادله صحيحه لما يكون اكتر من 700 مليار حققها القانون حققها.
طيب استاذ بدري انا عايز في دقيقه تقول لي ايه المخرج في هذه الازمه بس المخرج يكون وفق الظروف اللي احنا فيها.
فقط انا بعاني من هذه القضيه من 5 سنوات.
اي
سيادته اللي بيقول لك لما نيجي نتكلم علمي. طب انا اكلمك علمي.
اتفضل في دقيقه. اتفضل.
احنا عاوزين عائد الاموال بس مش عاوزين الاموال لان الاموال مش هتيجي الوقت. عائد اموالنا الحقيقي طبقا لوزون الخزانه
اللي هو 900 مليار انت بتقول عليه.
يدينا عائد اموالنا الحقيقي.
نعم.
نمره 2 يتم صرف علاوه الاستاذه ثريا بتقول لك علاوه 2005. لو اتت علاوه 2005 بدون الاثر الراجعي ل 2005 يبقى ما خدناش حاجه.
نعم.
لان لما اخد 10 15 جنيه ده حرام.
نعم.
انا عاوز كمان الاثر الراجعي ل 2008 لان دي الاصل العلاوات. وعاوز ايضا القانون 130 اللي عمله برضه الدكتور معاذ اللي بيكلمك ده يتلغى لان دمر العمال. 50,000 عامل بيقبضوا الوقت نص معاش وان انا محتاج ازود المعاشات 50% على الشامل على الاقل.
نعم.
من فوائد اموالنا.
نعم.
اذا لم تتم زياده حقيقيه ب 50% على الاقل احنا هندفع الثمن غالي. احنا اصحاب المعاشات 9 مليون هننهار. انا بقول لسيادتك كعمل انساني هو سيادتك لما رفعتهم 200 و300% بقرار مش هاين عليه 50% ايضا.
نعم.
بقرار هو احنا عشان خارج نطاق العمل تنكيلوا بينا هذا التنكيل.
انا بس
نمره كلمه اخيره لو سمحت لي.
اتفضل.
احنا بنقف دلوقتي قدام مكاتب البريد وبنك مصر والبنوك بنتقاضى معاشاتنا. الناس بتنام الفجر بيناموا تحت مكان القبض وبعدين يقولوا ما فيش فلوس بقالنا اسبوع على هذه الحياه. هل تقبل سيادتك توابير تقعد 3 ايام واقفه في عز البرد عشان تقبض القروش القليله من المعاش؟ هل ده يرضيك؟ فين وزاره التامينات؟ هل يحميها 9 مليون وهم بيناموا في البرد علشان يقبضوا معاشهم؟
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ بدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات. لو ليك تعليق دكتور محمد في نص دقيقه ولا عشان وقتي. اتفضل يا فندم.
انا عايز اروح معاه تحقيقا وهو للنائب العام. ايه رايك
دكتور محمد ليك تعليق اخير؟
الو
وانا ليا تعقيب برضه عليك برضه.
لا انا ولا هقعد اعقب، انا وقتي والله عشان عندي فقرة عن مالي مهمة وما عنديش وقت. الشيخ محمد عبد المقصود يعني ممكن
اولا اللي بنعمل العمل وهو
طيب. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ بدر فرغالي. انا بقول لكم ادي حال مصر. القطاع المسؤول عن هذا بيتكلم انه ليس بالامكان افضل مما كان، لكن في ناس مظلومة كلنا يعني اتظلمنا بسبب رشاوة وفساد وسرقات واختلاسات، ولسه في ناس بتقول وبتكبر بتقول الله اكبر احنا اسفين يا ريس. لسه في ناس بتقول كده لحد دلوقتي رغم المهازل اللي احنا بنتكلم فيها.
الريس بتاعه.
اشوف حضراتكم بعد فاصل معنا فيديو، يا ريت الازهر يرد على هذا الامعاء الرويبضة الجاهل اللي بقاله كام سنة عمال يتنطط في الفضائيات ويزيده الله سقوطا على سقوط لطعنه في ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام المسمى احمد عبد ماهر الجاهل الجهول الحقيقة في علم الحديث وفي علم الفقه وفي علوم الدين عموما. هاخد فاصل وقابل ضيوف الكرام نتكلم في لقطة سريعة عن مالي. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. فحضرتك حل هذه المعضلة ازاي للإعلام وللجمهور وللإسلام؟
والله أنا لو قلت رأيي هيزعلوا جامد. اصلا عشان تخش الازهر لازم يبقى لك مستوى ادراكي معين، يعني مش كل واحد داخل الازهر علشان مثلا ما فلحش في التعليم العام او عشان هو عايز يتعلم دين يوم يطلع من ناحية تانية عالم. مش هندخلها من هنا بقرة تطلع بلوبيف. المفروض لو اصلا سمح. يبقى
لو
في ادراك
لو سرعت
يبقى في
علماء الازهر مش ظهر. لا لا لا
حضرتك ايه بس
علماء الازهر ايه هو قال ايه؟ قال
لا لا
ما بقول لك ندخلها بقره نطلعها بلوبيف.
لا ما يقصدش والله هو
إيه
هو طريقته في الكلام
اللي معه حليفه مع البصير.
لا لا ما يقصدش
مع شويه مع البصير ونطلعها بقره. خلي بالك
حضرتك تقصد ولا انا اظهر بقى ما تقصدش. لا 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 ما فهمتهاش في حاسم
يعني يقصد ايه؟
والله ما فهمتهاش. هو بيضرب مثل مجرد
علماء الازهر علماء اجلاء
اكيد
وفيهم اصداء
انما الاعمال بالنيات. طيب
النيات ايه بس؟
اتفضل يا مولانا.
اقول ايه بس؟
اتفضل حقك عليا حقك عليا. اتفضل يا مولانا حقك عليا حقك عليا.
لو سمحت اسحب الكلمه دي.
هو سحبها خلاص سحبها.
لا
ما يقصدش. تقصد ان العلماء
هتعتذر ولا لا؟
ما يقصدش.
هتعتذر ولا لا؟
ما يقصدش يا شيخ. ما يقصدش والله. والله ما يقصد.
انا اسف
والله يا شيخ. ما يقصد.
كرمت الازهر بالدنيا كلها.
لا اله
والله كرمت الازهر بالدنيا.
طيب يا جماعه فاصل.
نون بها تفسير القران كانه هيجيبوا مصر دي كلها يدخلوها السجون وتبقى كلنا مقطعين ايدينا او مقتولين قتل المرتد.
انت خايف من ايه يا استاذ مستشار؟
حضرتك قتل المرتد
تسرق. حضرتك ناوي تسرق؟
لا لا انا خايف على المجتمع. خايف على المجتمع العجزه. خايف على المجتمع العجزه. على المجتمع العجزه اللي هيبقى عجزه بمقتضى تاويل نص مش بمقتضى نص.
ممكن
نخلي بالنا نخلي بالنا
سؤال مهم.
تاويل النص
حضرتك بتسجي الناس بيفرش على الشارع. حضرتك مستشار وحكمت في محكمه قبل كده. بيفرش يسترزق يبيع فاكهه بتسجنه بقانون وضعي بشر حطه ما تقدرش تخالف القانون وقتها. وهتسجن لما يطلع قانون بناء العباده الموحد. واحد بنى مسجد 5 متر في 5 متر في قريه هتسجنه يا اما تغرمه 100,000 جنيه وما تقدرش والا كده تترفد من وظيفه القضاء اللي انت فيها. فيعني ما تجيش تقول لي هنقطع الناس بنص مجمل وحضرتك بتسجن الناس بنصوص وضعها بطل. حضرتك النهارده بتسجن واحد جوز بنته اللي عندها 17 سنه تعتبره مجرم لان سوزان مبارك غيرت سن الطفوله من 16 ل 18 ولم تراعي لا الشريعه الاسلاميه ولا احوال الريف المصري اللي البنت فيها عايزه تتجوز في 13 و14 سنه وهيجي لك وهتسجنه ولو ما سجنتوش تبقى بتخالف القانون
بتخالف القانون وتخون نطاق القضاء اللي انت بقيت فيه مستشار.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. كل مكان تحط ايدك على الخريطة لازم تلاقي دماء تخص المسلمين. مآسي يعني كنت دايما بقول للناس كل رمضان افتكروا ان احنا بنضيف في دعائنا من اول غزة وانت ماشي. خش في بورما، خش في كشمير، خش في الشيشان، خش في افغانستان، خش في العراق. كل مكان فيه قتل للمسلمين. وعلى الرغم من ذلك العالم الغربي كله بيتكلم عن الحريات وان المسلمين دول ارهابيين. وعندنا هنا في مصر وناس ينعقون مع هذا الاعلام على ان المسلمين ارهابيين. فجت ازمه مالي الجديده ودخول فرنسا بجبروتها تضرب عسكريا في مالي. هنعرف هذه الأسباب من ضيوفنا الكرام دكتور أحمد فؤاد الباحث في الشؤون الإقليمية الأستاذ بجامعة الإسكندرية. السلام عليكم دكتور أحمد. نورتنا شرفتنا. والأستاذ أحمد السيد أحمد الكاتب الصحفي بالأهرام والخبير في الشؤون الإفريقية. السلام عليكم أستاذ أحمد.
أهلا بك.
بما أنك خبير في الشؤون الإفريقية حبدأ مع حضرتك. فجأة كده وجدنا أنه في اعتداء صارخ وتدخل عسكري من القوات الفرنسية بمباركة المجتمع الدولي كالمعتاد ومساعدة أمريكية زي ما قال باراك أوباما لمساعدة محدودة صغننة على قد كده. يعني إيه اللي بيحصل في مالي علشان الشعب يعرف على حقيقة الأمر على حقيقته يعني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا خلينا في الأول نلخص أزمة مالي. إيه القصة بتاعت مالي عشان الناس تبقى فاهمة؟ هي القصة حقيقة بدأت من بداية 2012.
نعم.
كان في حصل انقلاب عسكري في مالي على الرئيس السابق أمادو. وأثناء الانقلاب ده كان في حركة اسمها الطوارق. الحركة دي طبعا في إقليم هو إقليم أزواد ده بيمثل ثلثي مالي اللي هو الشمال كله. هذا الإقليم تاريخيا كان تبع موريتانيا وضم كثرا من الاستعمار الفرنسي أثناء استعماره ضم لمالي. هذه الحركة فيها الحركة الوطنية لتحرير أزواد. دي حركة وطنية فيها عرب ومسلمين وبتطالب بتحرير هذا الأمر ومن زمان هذه القصة. استغلوا فكرة الانقلاب وضعف الدولة وسيطروا على هذه المنطقة. وان طبعا انضموا معهم بعض الطائرات الإسلامية في جماعة إسلامية محلية زي جماعة أنصار الدين وجماعات خارجية زي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي وحركة اسمها التوحيد والجهاد. المهم هم سيطروا على هذا الإقليم والموضوع هذا الأمر. وان الدول الأفريقية والغرب بدأت تحرك لأن الآن الجرس خط الأحمر وجود تيار إسلامي والخطر الإسلامي قادم هيسيطر في منطقة الساحل والصحراء ووسط أفريقيا وبالتالي تهديد المصالح الغربية. اللي حصل مؤخرا إن القوات الإسلامية أو هذه الجماعات تحركت سيطرت على مدينة اسمها كويتا. ده كانت في الشمال وقريبة من الجنوب. الغرب وفرنسا تحديدا هي المستعمر السابق اعتبر ده خط أحمر لابد من تدخل. هو السؤال الآن هو دائما الغرب بيتدخل لسبب هو خاص بالمصالح. مالي فيها موارد طبيعية ده كان مستعمر سابق عندهم كلهم استثمارات يعني كل الشركات الفرنسية والغربية مسيطرة في هذه المكان. وجود طيارات إسلامية أو وجود قوة محلية تسيطر على هذه الموارد أو تسيطر على هذه الدولة ده خط أحمر حتى لو كان في انتهاك لحقوق الإنسان. حتى عشان كده الآن الغرب بيتحرك بكل سهولة. الآن مجلس الأمن اجتمع اليوم بيدي الغطاء الشرعي لفرنسا حتى فرنسا دخلت ثم أخذت الغطاء الشرعي من مجلس الأمن.
نعم.
ففي إن ظاهريا إن التحرك قوات أفريقية من الإكواس اللي هي مسمى دول الغرب الساحل والصحراء هتخش علشان تحرير ما يسمى بشمال مالي اللي هو أصلا مفروض يتمتع بالحكم الذاتي لقبائل الطوارق العربية الإسلامية. فالآن هو ظاهريا القوات الإسلامية القوات الأفريقية بتخش أو هتخش ولسه بيحضروا. فرنسا دخلت تسرعت ما عملت ما يسمى الغارات الجوية اللي شفناها بقالنا 3 أيام وقامت بضرب مش بس ان هي تدافع عن العاصمة باماكو او تمنع تمدد كما تدعي القوات الجماعات الاسلامية في هذه المنطقة الشمال وانما بدأت الان توسع العملية الى الهجوم عليها لطبعا يعني ضرب قواعدها العسكرية الى كذا. طبعا الامر ده بيثير قضيتين مهمين جدا بفكرة الصراع ما بين السياسي والقانوني. يعني الغرب دايما ودي فيكم دي النقطه المهمه ان مجلس الامن او الدول الغربيه عندما يكون هناك خطر يهدد مصالحها بالاساس هي دايما طبعا في الاول يوم حاطين يافطه كده حمراء القاعده الارهاب التمدد الاسلامي علشان المجتمع الدولي والغرب الحق ده يخش يبدا يتحرك ويبدا التسهيلات ويبدا
انت بتشوف يا دكتور احمد انه الغرب لا يتحرك الا اذا اشتم وجود لحى وتيارات اسلاميه بيبدا تدخله بوضوح حرصا على مصالحه وعلى هوية الأماكن اللي حابب انها تكون على نفس الفكر بتاعه.
ده صحيح. وان الاخطر من ذلك ان هو بيفخم او بيضخم ما يسمى الاسلاموفوبيا او الغيرة الاسلامية حتى يكسب فكرة التعاطف الدولي مع هذا الامر. يعني الطيارات دي حركات وطنية بتدافع عن استقلال اقليم ازواد اللي هو شمال مالي. دي اصلا كان ما كانش تبع الدولة هم ضموه كسرا الاستعمار الفرنسي. وطبعا النفوذ الفرنسي في المقابل بريطانيا بدأت تخش تعمل دعم اليوستي امريكا بدأت تخش دعم تبعت طيار بدون طيار وتضرب. فاحنا الان طبعا ده معركه مفتوحه. يعني ايه مستقبل هذا الصراع وايه اللي هيحصل فيه يعني ده يعني
طيب برجع لك دكتور احمد. الحقيقه دكتور احمد فؤاد يعني واحد لماذا فرنسا بالتحديد ولاحظنا حتى ساعه الناتو ودخول ضرب النظام الليبي امريكا برضو كانت تبارك تساعد بس من بعيد لبعيد ودخلت برضو حلف فرنسي بريطاني. بتشوف فرنسا بالتحديد ليه؟ يعني اشمعنى فرنسا اللي اتحركت في مالي وليه السرعه دي بالتحديد في محاوله اسقاط التيار الاسلامي الموجود هناك لما شعروا بخطورته وتواجده الان؟
هو مالي منطقة نفوذ ومستعمرة سابقة لفرنسا، وفي نفس الوقت فرنسا بتضم 5 مليون مسلم، فده أكبر تجمع إسلامي في أوروبا. فرنسا تدخلت من قبل في ساحل العاج في 2004 وفي 2011، وتدخلت في تشاد، وتدخلت في الصومال، دخلت في ليبيا، تعتبر دي منطقة نفوذ، والشركات الخاصة بالتنقيب عن المعادن واستخراج المعادن المواد الخام بتحقق أرباح كبيرة جدا في هذه المنطقة. وفي جزء تاني متعلق بفرنسا اللي هو مشاكل الداخلية تحاول تغطي عليه، أيضا الرهائن، إن في مجموعة من الرهائن الفرنسيين محتجزين، وكان في عملية عسكرية لمحاولة إطلاق سراحهم، وقيل ان في 2 منهم قتلوا اثناء الهجوم، وما هو ما نفاته الجماعات المتمرده في الشمال، لان هو مالي متقسمه دلوقتي شمال وجنوب، فالعاصمه تعرضت لهجوم من الشمال وكادت ان تسقط، فحصل اللي هو الهجمه العسكريه ديت بمروحيات وبطائرات، وفي 3300 عنصر افريقي داخلين. وطبعا فرنسا بتنطلق من هذه العملية من المادة 51 في ميثاق الأمم المتحدة التي تعتبر أنها عضو في الأمم المتحدة، وبالتالي تعرضت لهجوم مسلح تتمثل في خط الرهائن، فمن هنا هذه الذريعة. أنا كنت عايز أشير بس أن الجبهة الداخلية في مصر تتأثر بالجبهة الخارجية، يعني ممكن حد يقول إحنا مالنا وما المال، يعني أنا عايز أوضح أن الجبهة الداخلية قوية تؤثر على السياسة الخارجية، والعكس صحيح، بمعنى ان انت اذا ادارت سياسة خارجية قوية، يعني المجموعة دي ابتدت ازاي؟ ابتدت بان معمر القذافي كان يعني بيستعين بالمئات من المسلحين من الطوارق، وهم عادوا من ليبيا بتسلحاتهم وبعربياتهم ورشاشاتهم واسلحة ضد الطائرات، فحينما عادوا استطاعوا ان يستقلوا بشمال مالي من خلال التحالف مع اللي هي جبهة تحرير أزواد. كان في تحالف مع الجبهة السلفية، لكن ده تم النقوص عنه في الأسبوع الماضي، وتم التوجه للعاصمة، فمن هنا استشعر الغرب الخطورة. احنا نأثر علينا ازاي؟ احنا عندنا مدينة بعوث فيها بعض الإخوة الماليين، عندنا ليبيا بتأثر، الجزائر بتأثر، العلاقات مع فرنسا بتأثر، فده يأثر على المواطن العادي في مصر. يعني ان انت تاخد موقف قوي او واضح او علمي او مدروس على اسس في اداره هذا الملف مطلوب بشده.
طيب برجع لحضرتك دكتور احمد، يعني عندي فرانسوا بوزيزي بيتكلم بيقول نطلب من ابناء عمومتنا الفرنسيين والولايات المتحده باعتبارهما قوتين كبيرتين ان يساعدونا على دحر المتمردين الى مواقعهم الاولى بطريقه تسمح باجراء محادثات في ليبرفيل عاصمه الجابون لحل هذه الازمه. الرئيس الفرنسي هولندي بيرد على الاستغاثه بيقول من حيث استخدم الجنود الفرنسيين في البلاد للدفاع عن حكومه بيزيزي لسنا لحمايه نظام بل لحمايه مواطنينا هم صالحنا فقط، وليس للتدخل باي شكل من الاشكال في الشؤون الداخليه. بتشوف طلب رئيس لحمايه مصالح بلاده بتدخل عسكري، وبتشوف رد رئيس تاني انا ماليش دعوه بالكلام ده انا داخل لمصالحي فقط، هل ده كلام بالنسبه له هو مصالحه فقط، ولا القصه حاجه برضه نوضح للناس انها تخص تحرك اسلامي هم شافوه ممكن يكون مقلق وخصوصا في بقعه المغرب العربي؟
شوف خلينا نفهم السياسه الدوليه والعلاقات الدوليه بالمنطلق الغرب بيدافع عن مصالحه بالاساس، بمعنى ان انت النهارده اي خطر يهدد النفوذ الغرب هذه المنطقه ده الخطوره، بيستخدم كل اساليب القوه، يعني مش لما قارن في حين في بورما عندك المسلمين بيتعرضوا للقتل والمذابح، في حين ان مثلا في مالي لا احد يتحدث عن القضيه الاساسيه القضيه العادله وهي قضيه تقرير المصير لهذا الاقليم. فرنسا النهارده هي بتتدخل بشكل مباشر، من اولا بيبدا الكتله الافريقيه عشان ما يسويش حساسيه ان ده استعمار وقوات افريقيه وقوات غربيه داخله تاني. لكن هو السؤال الان وهو ده المهم، ان الغرب بيتحرك دائما بطريقه خاطئه، بمعنى ان هو بيعيد تكرار سيناريوهات هنحدث في الصومال في افغانستان، لم ينجح الخيار العسكري في مواجهة التيارات الإسلامية أو الجماعات المحلية في حسم أي خيار لهذه الدول الغربية. أمريكا فشلت في الصومال وفشلت في أفغانستان، بريطانيا وحلف الناتو. النهاردة أنت بتخوض معركة بيستخدم فكرة القوة الباطشة، القوة تغيرات الطائرات، لكن الطائرات لا تحسم معركة. الأمر الثاني، مساحة منطقة الزوائد شمال مالي يعادل مساحة فرنسا. النهاردة عشان تعمل حرب برية، النهاردة تكافؤ القوة في صالح هذه الجماعات. يعني كان لولا تدخل فرنسا الأخير كانوا سيطروا على كل دولة مال. وبالتالي الغرب بيميل إلى فكرة المنهج الأمني، المنهج العسكري الفاشل، لكن دون البحث عن حل أصل المشكلة. أصل المشكلة في مالي كما قلت هو أن في جماعة وطنية بتسعى لتحرير هذا الأمر، ومن حقها أن تتمتع بمواردها وتوظف مواردها، لأن الغرب دايما هو يهمه أن يكون في نظام في دولة أفريقية اللي هو مستعرف السابقة أن هو يسخر لموارده اللي بيستفيد منها، وهذا النظام تابع. مش مشكلة تهميش هذه المناطق، مش مشكلة استبعاد جانبها، وساعة ما يحس بخطر يقوم بطلع فكرة الإسلاموفوبيا والخطر الإرهابي وتنظيم القاعدة. حتى يعني هيك فكره ان انت ما يكونش في اعتراضات دوليه، لا منظمات حقوق الانسان اللي بتصدع دماغنا تتكلم، ولا النهارده في شوف اللاجئين النهارده كام والضرب والضحايا، ما حدش بيتكلم عن هذا الامر. كل الامر انا بغمض عيني لان في خطر اسلام القاعد، مع ان القصه ليست هذا الامر. وبالتالي ده الخطا اللي الغرب بيقع فيه، هو بيعيد نفس السيناريو تاني، ان العمليه مش في اسابيع، مش في ايام زي ما هو بيقول، ولا في اسابيع، هتستمر العمليه، هيستمر النزيف. النهارده سقطت طياره فرنسيه في اول يوم في الغارات، وبالتالي الغرب بيكرر نفس الاخطاء. يعني هو دايما ما بعلكش لماذا تتصاعد نفوذ هذه الجماعات، لماذا الجماعات الإسلامية نفوذها يتصاعد. هذه الجماعات أولا لم تكن لتسيطر على شمال مالي لولا الدعم المحلي. يعني فكرة أن أنت النهاردة في بيئة حاضنة، النهاردة البيئة المحلية في كل هذه المساحة هي ضد الحكومة المركزية في مالي. هذه الحكومة همشتهم الفساد، الفقر، التبعية للأنظمة الخارجية،
نفس الكلام اللي اتعمل في سيناريوهات الدول العربية والأفريقية على طول
نفس الكلام. وبالتالي هذه الجماعات هي بتطالب بإيه؟ يعني هي تسعى لمجرد الحرب في الحرب أو الإرهاب زي ما يقولون في حد ذاته، ولكن تدافع عن مصالح هذه الجماعات المهمشة. بالعكس، أن كثير من الأبناء الوطن المحليين والقبائل المحلية بينضم لهذه الجماعات، هذه المفارقة، وبالتالي هي سبب نفوذها وسبب قوتها وسبب سيطرتها على هذه الأماكن. وبالتالي احنا النهاردة قدام مشهد بنفتح جبهة جديدة، جبهة غربية جديدة، وان امريكا داخل على الخط، وخاصة بعد هات الغطاء من مجلس الامن الغطاء الشرعي للتدخل والتبرير حتى يكون الامر يعني ميسر. وبالتالي ان النهاردة جبهة مفتوحة ونزيف جديد واستمرار صراع وجبهة سخنة جديدة في افريقيا. بالطبع يعني الشيء يعني او المؤسف او الغالبا ان في تداعيات لهذا الصراع على الدول العربية المجاورة، بالذات عندك الجزائر، عندك موريتانيا، وعندك طبعا يعني بشكل غير مباشر ليبيا، لان طبعا اللاجئين اللي هيتسربوا عبر الحدود، عندك المشكلات العنف في هذه المنطقة. يعني استاذ خالد تعرف ان هذه المنطقة شاسعة المساحات، اولا توجد فيها حدود بمعنى الحدود المسيطر عليها.
هل مناطق، عشان ارجع للدكتور احمد، هل فكره اصراع بعض الدول الاوروبيه بمباركه امريكيه ومجتمع دولي ظالم في كل قراراته غالبا لهذا المكان ليه دلاله؟ يعني تحركهم له دلاله عند حضرتك من وجهه نظرك الاستراتيجيه؟ يعني
هو واحد بيتحرك وفقا للغه المصالح، يعني مفيش بعد انساني في التدخل في هذا الملف او ذاك، انما لغه المصالح. ممكن شركات تحرك دول من أجل أن تبتز أكثر قدر من الأرباح. ففي الإطار ده إحنا بنجد أن سكان مالي 14 مليون نسمة، في القسم الشمالي في ناس بتتعاطف مع الجماعات زي أنصار الدين، التوحيد والجهاد، الملثمين، أبو مصعب الزرقاوي، القاعدة في المغرب العربي، لأن بيتم ضرب المدنيين واستهدافهم في إطار حملات ضد المواقع العسكرية للمسلحين. ده بيعمل تعاطف من المدنيين تجاه هؤلاء المسلحين بقدر كبير. احنا كمصر يجب ان يعني نضع هذا الملف في اطاره الصحيح، من خلال احنا عندنا وزاره الخارجيه بتدخل، مساعد الرئيس بيتدخل، في اجهزه سياديه بتدخل. يجب ان يبقى في تنسيق اكبر وافضل في الفتره الحاليه في مثل هذه الملفات. يمكن ان نعول على شبكه الموجهات عندنا باللغه الافريقيه في الاذاعه لهذه الدول، يمكن ان تكون بمثابه القوه
اللي عملنا. انا شايف ان في عيب بيتعمل على مصر، ان احنا في ظروفنا اللي احنا فيها دي عندنا مشكله عند اخواننا في سوريا محتاجين نقف جنبهم، حصل مشكله عند اخواننا قبل كده في بورما، حصل مشكله الان عند اخواننا في مالي. بتشوف هذا العبء يعني كيف يؤثر على الشارع المصري في ظل الظروف الراهنه؟ يعني
وانا معلوماتي ان فرنسا بتحاول تضغط على الدبلوماسيه المصريه لكي تشارك ضد الجماعات الاسلاميه هناك، بشكل قوي يعني او فعال وملموس على الاقل بغطاء دبلوماسي او اعلامي. الجزء الثاني ان فرنسا تصبح مهددة، يعني الجاليات المالية في دول إسلامية قد تستهدف المصالح الفرنسية، ده يهدد الأمن بشكل عام في مصر في الدول الإسلامية القريبة. أيضا العلاقات مع فرنسا قد إذا الملف ده ما أدرش بشكل محنك ستتضرر العلاقات. فالناحية الاقتصادية احنا ممكن نستفيد من المناجم ديت بشكل أفضل، اليورانيوم اللي ممكن بعد كده نطوره، المعادن الذهب عندهم كمية كبيرة جدا من المعادن، إنما الفزاعة الأخيرة في أوروبا إن دي أفغانستان أفريقيا واجب التصدي لي.
بختم مع حضرتك، إيه السيناريو المتوقع لهذه الأزمة؟
السيناريو المتوقع إن إحنا بدأنا بداية لن تكون لها نهاية على الأقل في المدى القريب أو المدى المتوسط. حد النهاردة بتكلم عن بغارات جوية تستمر، هذه يعني الجماعات هي جماعات أشبه بالأفراد، يعني ليس جيش نظامية لها قواعد معروفة، دبابات تستهدفها فتقل مظافرها كما حدث في ليبيا أو غيرها. ولكن أنت النهاردة لازم تخش قوات برية، وبالتالي في المجال القوات البرية طبعا هذه الجماعات هي معرفة بالصحراء، لديها مهارات جيدة جدا في القتال، يعني كما قال الدكتور كان مجموعة كبيرة منهم كان ضمن في ليبيا واتدربوا على القتال، هي قوية جدا بدليل الجيش المالي نفسه في أيام قليلة في أسبوعين تم دحره في هذه الأمور. وبالتالي دخول فرنسا بهذا التسرع وبهذه الاستراتيجية دون المخططة ودون البحث عن شامل حل شامل للأزمة، ده هتعمل مشكلات وتظل هذا الأمر ساحة جدا ونزيف في المنطقة. الأمر النقطة بس أشير لها باختصار هو فكرة التأثير ده على مصر مش مير كذا، التأثير ده لأن الآن في محاولات خبيثة، لأن مع صعود الحروب الإسلامية في الدول العربية في الربيع العربي في تونس أو مصر أو ليبيا في حالة الخلط فكرة تشويه الظاهرة الإسلامية، فكرة يعني أن أنت النهاردة الخطورة الإسلامية ما يحدث في مالي الغرب شو أن تنظم القاعدة وبالتالي يهدد المصالح الغربية ويهدد السلم الدولي كما يقولون، وبالتالي ده انعكاس أن الأنظمة الإسلامية هذه في الدول الأخرى سوف ربما يعني بشكل أو بآخر جمع المنظومة الإسلامية بشكل عام في مظلة واحدة دون التفريق ما بعد الجماعات القليلة التي ربما تحسب على الإسلام أو تدور الإسلام بشكل باخر من تنظيم القاعدة بشكل مباشر، وبين الجماعات الإسلامية المعتدلة التي لها برامج ووصلت عبر الصناديق الانتخابات. فهذا هي التداعي السلبي من ناحية التأثير على مصر كدولة كنظام إسلامي جاء عبر الانتخابات ووصل إليها هنا هذه الأمور. وبالتالي ينبغي هناك تحرك سريع، أولا مصر تتحرك من خلال المظلة الإفريقية لمعالجة أصل الصراع، يعني من خلال الحوار تقرير مصير أزواد، من خلال وقف أي تدخل الغربي، لأن التدخل الغربي في كل التاريخ في كل الدول في كل المراحل في كل القضايا في كل الأزمات ثبت فشله، وفي النهاية أدى إلى سفك مزيد من الدماء، أدى إلى عشرات آلاف من القتلى، أدى إلى الخراب، لأن الغرب هو يدمر ثم بعد كده يراهن على أن شركاته سوف تستثمر وتعمر وبالتالي يشغل مصانعه ومصانعه وكل هذه الأمور. يعني
أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. دكتور أحمد فؤاد الباحث في شؤون الإقليم الأستاذ بجامعة الإسكندرية، أستاذ أحمد السيد أحمد الصحفي بالأهرام والخبير في الشؤون الأفريقية، جزاكم الله خيرا على حضوركم معانا لمحة صغيرة، ويبقى لنا لقاء تاني نفصل شوية يعني إيه اللي ممكن يكون في أفريقيا بعد ثورات الربيع العربي وتداعياته على المغرب العربي نفسه في الجزائر وفي المغرب في هذا الوقت الراهن. هل تعتقد أن إعادة محاكمة مبارك مؤشر لصدور الحكم ببراءته قريبا؟ نعم 3% لا 95% لا أدري 2%. أشوف حضراتكم على خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.